نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا قبل البدء أريد أن أذكر إخواني أولا لهذا الذي يبكرون عليه في هذه الصباح. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه قال كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، وكلكم لا شك وهو يعني قادم إلى هذا الموضع أو إلى هذا الموعد. نعم، يجد في طريقه من يجد من الناس في سعي حثيث يبكرون على شأن من شؤونه. هذه الشؤون التي ربما لا تكاد تجد فيها شيئا من هذا الذي نحن التقينا عليه من العلم، والعلم النافع. نعم، لا تكاد، أو أقول هكذا، لا تجد، نعم، ليس لا تكاد، لا تجد. نعم، هذا أقول من توفيق الله تبارك وتعالى لنا ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى أن ساقنا إلى هذا الشغل وهذا الهم وهذا العمل الذي هو أشرف ما يعتني به المسلم. نعم، وهو الاشتغال بالعلم وتحصيله والتبكير عليه وجعله في مقدمة الشؤون والبداءة به. نعم، كوننا هذا قلت من نعمة الله عز وجل علينا، ونعم الله عز وجل هكذا لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها، وإذا هو تذكرها يجب عليه أن يشكره، وكما تعلمون كذلك أن شكرها موجب للزيادة منها. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أقول هذا لأن ربما بعضنا نعم ممكن الحمد لله قد يحتاج إلى مثل هذا التذكير، فأنا أذكركم. نعم، وما ذكرته لكم من الأمثلة في متناول كل واحد منكم لا شك، ولو رأيتم الناس يزدحمون على المخابز والناس يزدحمون كذلك على يعني النقل وإلى آخر ذلك من شؤون الناس المتفرقة المتشتتة. نعم، ولكن لا تجد واحدا منهم، إلا أن تجد ربما بعض الصبيان الذين يبكرون على المدارس القرآنية فقط، وأما سائر الناس هم مبكرون على مختلف شؤونهم المتنوعة المتعددة التي لا تجد شيئا منها تبكير على مجالس العلم. فنسأل الله عز وجل لنا مزيد التوفيق. نعم، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم، لأن هذا الذي نحن فيه بقدر ما كان كما سمعتم عظيما العلم هو أعظم عبادة من عبادات، حتى أن العلماء اختلفوا في ما هي العبادة التي يقال عنها أنها أفضل عبادات. بعضهم ذكر العلم، نعم العلم، ولا شك أنه عبادة عظيمة، عبادة من عبادة عظيمة. العبادة هكذا كلما كانت ذا شأن ويعني لها منزلة كبيرة إلا وازدادت، مثل ذلك التوحيد، إلا وازدادت كذلك محاولات الشيطان على صاحبها من أجل أن لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. نعم، لننطلق في درسنا وإياكم. السؤال الأول من أسئلة تتعلق بما مضى. نعم، المجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري. نعم، المجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري، بينهما. المعلوم والمجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري بينهما. بلك.
نصوص الصفات معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه، معلومة لنا من حيث المعنى ومجهولة لنا من حيث الكيف. من حيث المعنى أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، والمعنى يفهم من كلام يعني بكلام العرب، والله عز وجل أمر أن يتدبر كتابه سبحانه وتعالى كله، ولم يستثن من ذلك نصوص الصفات. أما من حيث الكيفية فإن الصفات مجهولة لنا من حيث الكيفية، لأن الله عز وجل غيب عنا، فلم نره ولم نرى مثيله، ولم يأتنا الخبر الصادق في كيفية صفاته سبحانه وتعالى.
نعم، حسنت. إذن فهي هكذا المراد بالسؤال كما وجدتم في كذلك في الكتاب، أنها مجهولة نعم ومعلومة. فمن حيث إذن الكيف، كيفيتها، فكيفية الصفات لله عز وجل لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، فهي مجهولة لنا. لماذا؟ لأن الكيف نعم فرع عن الذات. نحن كما أن ذات الله عز وجل لم نرها، فطبعا لا نستطيع أن نكيفها. نستطيع أن نكيفها نعم ما علمناه من ذوات المخلوقات، نعم، ولكن كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته لا نعلمها، وإنما إذا سئلنا عنها نقول الكيف مجهول كما قال مالك رحمه الله. وأما من جهة الصفات نعم ومعانيها وما أدلت عليه من معنى فمعلوم، معلوم بدليل أن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن الكريم، ولا معنى للتدبر إذا لم يكن معنى مفهوم أصلا. نعم، تعيد الجواب أيوب.
ظواهر نصوص الصفات مجهولة باعتبار ومعلومة باعتبار، فأما باعتبار المعاني فهي معلومة، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وأنزله قرآنا عربيا، وكذلك من حتى عقلا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى أخبر وتكلم بالقرآن وبكلام لا يفهمه الناس وخاطبهم به، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبيينه، فلا بد أن يكون له معان، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، والكيف مجهول و
سواء معلوم الكيف مجهول. نعم،
والاستواء معلوم. إذن فالمعاني معلومة، فالمعاني معلومة، أما الكيف فهو مجهول، مجهول لنا لأن الله سبحانه وتعالى غيب ولم نره ولن يره أحد في الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نرى مثله، ولم يأتينا خبر صادق حتى نعلم كيفية صفاته.
نعم. السؤال الثاني، نعم، كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ شعبان، كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ معلش، المقصود بكيف ذلك بمعنى كيف استفيد من هذين، كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره كيف يفيد هذا أن له ظاهرا معلوما، هذا المقصود كيف ذلك. إذن الأمر بالتدبر أي التفكر، نعم، فإذا كان ليس له معنى ظاهر معلوم ما معنى إذن أن يؤمر بتدبره؟ نعم. ثم إذن الله عز وجل أنزله بلسان عربي، نعم، نعم، لسان عربي الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانوا عرب، كانوا عربا، نعم. طبعا الإسلام ليس فقط على أولئك، وإنما أولئك هم أول من نزل فيهم القرآن الكريم، فخوطبوا به وخوطبوا باللغة التي، نعم، هي لغتهم يفهمونها، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نعم. ثم طبعا القرآن الكريم ليس موجه فقط للعرب، موجه لجميع من هو على وجه الأرض منذ أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. نعم، عبد الرزاق زيد الجواب. نعم،
الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين على أمة عربية وأمرها بتدبر هذا القرآن، فهذا القرآن لابد أن يحمل مع ألفاظه، لابد أن تكون حاملة لمعان تدل عليها، فيكون يمكن بذلك تدبرها وعقل معانيها، وإلا لا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن وهو لا يحمل أي معان أو ألفاظه لا تحمل أي معان.
استواء الله على عرشه، استواء الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك. استواء الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك.
استواء الله على عرشه يختلف عند المؤولة منه عند المفوضة. المؤولة يؤولون الاستواء ويقولون عنه أنه استولى، أما المفوضة فيقولون أن الاستواء كلمة بلا معنى.
نعم، إذن هذا هو حاصل الجواب. هشام.
نعم، هنالك فرق بين المؤولة والمفوضة فيما يخص باستواء الله عز وجل، فإن المفوضة يقولون أن الاستواء لا يعلمه أحد إلا الله، وهي لفظ بلا معاني، ألفاظ بلا معاني، كذلك غيرها من الصفات. لكن المؤولة يقولون أن لها معنى غير ظاهر المعنى التي تحمله، فيقول أنها بمعنى استولى.
نعم، إذن هذا هو الفرق أو توضيح ذلك، أن المفوضة يؤمنون بألفاظ فقط، يؤمنون بألفاظ، بل يدعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يعلمون معاني هذه الألفاظ، وإنما كانوا يرددون نعم ألفاظا ليست معلومة معانيها لهم. هؤلاء هم المفوض، إذن يقولون هذا في هذه الصفة وفي سائر الصفات، ويزعمون بأن هذا هو مذهب السلف. نعم، المفوضة، وهكذا ينقسم الأشاعرة والماتريدية أيضا، فيهم من اختار منهج التأويل وفيهم من ذهب إلى التفويض، بمعنى فقط مجرد الإيمان بألفاظ ألفاظ الصفات فقط من غير نعم معرفة أو مع إعراض عن معانيها. وأما المؤولة فهم يعني عندهم أن كل صفة من صفات الله عز وجل ظاهرها يوهم التشبيه، فما دام كذلك إذن فلا بد لهم أن يعطوها معان، هذه المعاني هي في عقول في العقل، ليست وإنما ترسموها في عقول، ولذلك لديهم اضطراب كبير. نعم، فيقول مثلا ينزل بمعنى ينزل أمره أو تنزل ملائكته، يقول في اليد أنها بمعنى القدرة، يقول في رحمة أنه سبحانه وتعالى يغضب بمعنى يريد الانتقام، يرحم يريد الثواب، يستوي بمعنى يستولي، وهكذا. نعم، إذن فهم معطلة، كمان المفوضة أيضا معطلة. نعم، إذن استوى الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك. نعم، قال قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء يفتح الطريق أمام الملاحدة، يشرح ذلك. قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، يشرح ذلك. قال نعم، قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، اشرح ذلك.
أهل التفويض في القرآن، قول أهل التفويض في القرآن والأنبياء يفتح الطريق أمام الملاحدة والمبتدعة، يشرح ذلك. وذلك أن مذهب المفوضة ويسميهم ابن تيمية المجهلة، لأنهم يفوضون الصفات وينسبون ذلك إلى السلف وإلى الأنبياء، ولازم ذلك أن الأنبياء والسلف يجهلون معاني هذه الصفات، وذلك يفتح على الملاحدة المبتدعة باب القول بأن هؤلاء يجهلون هذه المعاني.
كذلك أن القول بهذا القول يلزم منه أنه لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب،
يلزم منه ماذا؟
لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليتدبر ما في كتابه، وإذا كان معاني النصوص غير معلومة إلا أن نأخذ بالظاهر فقط من غير إثبات المعاني، فهذا يلزم منه يعني لا تكون هناك فائدة في إرسال الرسول.
نعم.
لأن تصير مجرد ألفاظ فقط لا يعمل بمعانيها.
نعم. رشيد ماذا تضيف؟
ويفتح الطريق للملاحدة يفتح الذين يفتح الطريق للملاحدة الذين فإذا استدليت عليهم بنصوص هذه النصوص فيقولون لك فكيف تستدل علينا بشيء لا تعلمه ونحن نعلم ذلك بآرائنا، فيكون قول الملاحدة بأننا لدينا رأي وعلم خير من الذي يقول لا ندري.
نعم، إذن الملاحدة طبعا سوف يجون الطريق لهم ممهدا. نعم، عندما يقول قائل وهو على مذهب المفوضة يقول القرآن كأنه معناه غير مفهوم، لكنهم يقول نحن كلامنا مفهوم وواضح. نعم، ولدينا براهين ولدينا أدلة ولدينا كذا، وأما القرآن الكريم إذن سوف يبقى الإنسان الذي دليله القرآن الكريم لا يستعمله، إذن بعد ذلك يفتح الطريق هذا القرآن الكريم سوف تعطل دلالته لأنه بزعم أن معناه غير مفهوم وغير واضح. نعم، بل ويخشى على صاحبه الوقوع في الكفر، إذن هذا على مذهب المفوضة. إذن فهذا يعطي الطريقة للملاحد الذين يتكلمون بالأدلة العقلية فقط. نعم، ويقولون كلامنا واضح وبراهين وأدلة عقلية. نعم، فيعني طبعا سوف يتمكنون بهذا. نعم، الجواب الغالي
قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، وذلك بأن المفوضة يقولون بأن معاني النصوص صفات الأسماء مجهولة وهذا ويجهله الأنبياء ومن بعدهم من السلف، ونحن نعلم معانيها بالعقل والرأي، فهذا فمناظر لهم يقولون له أنت تجهل المعاني وتنقل عن من يجهل، أما نحن فنفسره ونعلم معانيه، فيفتح لهم باب القول بالرأي في الأسماء والصفات ويقدحون في القرآن والأنبياء أن ليس لها معنى، معنى يجهلون معناه.
نعم، السؤال كذلك الذي يليه ظاهر النصوص، ظاهر النصوص يختلف من موضع لآخر، إلى أي شيء يرجع اختلافه؟ وخذ مثال القرية لبيان الاختلاف. ظاهر النصوص يختلف من موضع لآخر، إلى أي شيء يرجع اختلافه؟ وخذ مثال القرية لبيان الاختلاف.
ظواهر النصوص تختلف بحسب السياق، فقد تكون الكلمة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، مثال ذلك القرية فيراد بها تارة القوم ويراد بها تارة مساكن القوم فتحمل على حسب السياق، يراد بها تارة القوم كما في قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، فالمراد هنا القوم، قد يراد في سياق آخر من قرية مساكن القوم كما في قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية. فالألفاظ تحمل بحسب السياق، كما تقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، وتقول أنت: صنعت هذا بيدي. فاليد المضافة إليك ليست اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل بحسب سياقه وكل بما يناسبه ويليق به. نعم.
حدد معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص. حدد معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص. نجيب.
معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص هو ما يتبادر من المعاني إلى الذهن.
ولو قلنا هذا ربما يعني يصعب علينا أن نعم ما يتبادر من المعاني إلى الذهن، يعني لو قلنا مثلا هو وما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ من معنى داخل سياق معين، يعني دلالة الألفاظ، يعني الواحد منا قد يقول لك أنا لا يتبادر إلى ذهني إلا كذا وكذا، نعم، ولكن في الحق ما دل عليه اللفظ، بمعنى نحن مثلا الآن في هذا الوقت لا يبقى الإنسان فقط كأنه محيط بالعربية يتبهوى، أحيانا يقول لك أنا والله ما أدري معنى هذه الكلمة ولا أدري معنى هذه اللفظة ونحو ذلك. إذن ما دل عليه اللفظ، وطبعا عندما نقول ما دل عليه اللفظ في لغة العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم هم أهل اللسان، هم أهل اللسان، فيفهمونه ويعلمون دلالته، نعم، ومع ذلك أحيانا تفوتهم بعض الألفاظ لأسباب متعددة، مثلا لفظ معين، نعم، قد لا يكون هو اللفظ الذي هو مستعمل في قريش مثلا، وإنما هو لغة قبيلة أخرى من قبائل العرب فلا يكون معروف عندهم، فتراهم ربما نعم يستشكلونه ويطلبون معناه، ولكن في العموم القرآن الكريم مفهوم لهم وهم أهل اللسان. نعم. إذن توقفنا أظنه عندي بتاريخ 18 ذو القعدة. القسم الثالث. نعم، القسم الثالث. نعم، إذن توقفنا هنا. قال المؤلف رحمه الله، وهو طبعا كان يذكر أقسام الناس فيما يذكر للنصوص من المعاني، فذكر أهل الحق نعم أن المعنى الذي يدل عليه الألفاظ عندهم هو والمعنى الذي أفادته الكلمة مثلا كما ذكرنا سابقا في سياقها، وطبعا يليق بالله تبارك وتعالى، يليق بالله معناها كل اللوازم التي تتعلق بالله عز وجل، نعم، وكذلك اللفظ أيضا بالنسبة لنا نحن إذا أطلق علينا فيلزمه نعم كل اللوازم، مثلا إذا قلنا عن مخلوق أنه يصعد أو ينزل فطبعا صعوده باعتبار أنه مخلوق عاجز لا يستطيع أن يصعد إلا بآلة يستخدمها في الصعود، وكذلك نزوله يحتاج إلى استعمال آلة ينزل بها من أعلى إلى أسفل، هذه لوازم هذا الوصف إذا ما أسندناه إلى مخلوق، لكن لا يتلزم هذه اللوازم إذا ذكرنا النزول بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا يلزم من ذلك أن يكون محتاج تبارك وتعالى إلى يعني ما يستعمل المخلوق بالآلات والوسائل من أجل أن يعني يتصف بهذا الصفة، لا يلزم نعم. وما يلزم كذلك المخلوق إذا قلنا عنه أنه حي موصوف بالحياة، فالمخلوق نعم مع كونه موصوف بالحياة لا يعني أن حياته تكون كحياة الله عز وجل، فهي حياة مسبوقة بعدم وسوف كذلك تنتهي بموت، هذه حياة المخلوق، وفي أثناءه يكون ما يكون من نوم ومن سنة ومن يعني ضعف وغفلة، وهذه كلها في حق الحياة يعني كأنه تراها في شكل منحنى بيان، تصل قمتها عند المخلوق ثم تنحدر ثم تضعف ثم يكون بمنائم إلى آخره. نعم، لكن الله عز وجل حي، وحياته كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، إذن هذا هو قول أهل الحق. نعم، هناك قول ثاني. نعم، وهو ذهب إليه من ذهب، وهو أنهم قالوا بأن ماذا زعموا في النصوص أنها إذا يعني حملناها على ظاهرها فإننا نكون قد وقعنا في تشبيه الله تبارك وتعالى، في تشبيه الله عز وجل. ومن أجل ذلك نعم ماذا فعلوا مع هذه النصوص؟ قالوا أبقوا دلالتها عليها. نعم، وقالوا أن الله عز وجل نعم له يدان كيد المخلوق، وله عينان كعين المخلوق، وينزل كما ينزل المخلوق، ونحو ذلك الأشياء. نعم، وهؤلاء كذلك هم القسم الثالث الذين قال فيهم المؤلف رحمه الله، قال القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. لابد أن يعني ينتهوا إلى هذا، لأنه طبعا عندما تخيلوها أنها يعني تفيد تشبيها، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ ثم ينكرونها. وهم أهل التعطيل. التعطيل مصدر من عطل، يعطل تعطيلا، والتعطيل بمعنى الإخلاء، كما قال الله تبارك وتعالى وبير معطلة وقصر مشيد، وقال عز وجل وإذ العشار عطلت. نعم، أو كما قال كذلك شاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. معطل معناها الذي الخالي من الزينة. نعم، قال من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما. لأن هناك من عطل الأسماء والصفات معا وهم غلاة الجميع، وهناك من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات، وهناك من أثبت الأسماء ونفى جل الصفات وأبقى على بعضها العام. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. نعم، نكرر كذلك ونقول أن كلمة تأويل فيها ما فيها من المغالطة، لأن لفظ التأويل كل حال موجود في القرآن الكريم وموجود. نعم، يعني ربما لو أن الإنسان فقط يسمع كلمة التأويل يظن بأنه هو ذلك التأويل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم ولم يذكره على وجه الذم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، إلى آخر التأويل. التأويل مصدر من أول، يؤول تأويلا، ومجرده من آلة، آلة إلى كذا، آلة إلى كذا. إذن واضح فيه كأنه ماذا يعني الاستعمال اللفظي في معنى غير المعنى الذي ماذا وضع له ابتداء، فهو يشبه كأنه معنى ماذا المجاز، يشبه المجاز، لكن إذن ما الفرق بينه وبين المجاز؟ أما المجاز نعم هو كأنه مجاز، أيضا فيه معنى اجتياز، معنى اجتياز معنى تنقل اللفظ من موضوعه إلى معنى آخر. المجاز على كل حال هذا يعني يتكلم عليه أهل البلاغة ويقولون أن اللفظ هنا مستعمل في معناه المجازي، ويجعلونه مفتقرا إلى علاقة، نعم، وقرينة. هذه القرينة تستحيل مع إرادة المعنى الأول. يقول هنا ليس المراد بهذا المعنى الذي وضع له، إذن هو مستعمل في معناه المجازي، ولا بد أن تكون هناك علاقة من العلائق المعروفة عندهم بين يعني المعنى الموضوع له والمعنى الذي استعمل فيه. لكن التأويل كأنه يعني نوع ملجأ يلجأ إليه من تعذر عليه حمل اللفظ على موضوعه، نعم، فيؤوله ولا كلام على علاقة، نعم. وإنما يقول هنا مستحيل يكون المراد المعنى الأصلي للكلمة التي وضع لها ابتداء، إذن أؤوله، نعم، إذن فيؤوله بمعنى أنه يذهب به إلى معنى آخر غير مستعمل فيه، ويسمون هذا تأويلا، نعم. قلت تأويل هو مجرد إيهام الناس بأنه هو التأويل، نعم، ولكن العارف والذي تفطن، نعم، لا، إذن نقول هذا الذي هم يسمونه التأويل وفي الحقيقة تحريف. وأما التأويل، نعم، في القرآن الكريم قد يقول قائل التأويل في القرآن الكريم، إذن ما معناه؟ القرآن الكريم في الله عز وجل ذكر التأويل، ولكن ما ذكر التأويل في أي موضع من المواضع، ماذا؟ مذموم. القرآن الكريم فيه التأويل ليس مذموم بأي حال، وإنما التأويل، نعم، يذكر، وتارة يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في ثاني حاله. مثل إنسان منا، الواحد منا مثلا يطلع على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في زمن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة. في ذلك الوقت هذا كان خبرا، لكن عندما يرى ما حصل فيقول هذا تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأويل معنى ما آل إليه، كان خبرا وصار ماذا؟ عيانا معاينا، نعم. وتأويل كذلك نعيم الجنة هو ماذا؟ عين اليقين أو حق اليقين، نعم، عندما الشخص يكون ماثلا أمامها. وكذلك تأويل أيضا العذاب الذي الله عز وجل هدد به أقواما أنهم يقعون فيه، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، نعم. وكذلك أيضا تأويل الأخبار، كل أخبار وقوعها، كما أن تأويل أيضا الأوامر إيقاعها، نعم. كانت تقول عائشة رضي الله عنها في، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما نزل عليه يقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول كان يتأول القرآن، يتأوله بمعنى مثلا يمتثل أوامره، ما أمر به يوقعه أو يفعله، نعم، هذا هو الذي يسمى كلمة التأويل، هذا هو معنى كلمة التأويل، نعم. وأما قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، كما هو في الجمهور على كل حال إلا الله، نعم، فالتأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، حقيقة الشيء التي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني مثلا بعض الأشياء التي عند الأخبار وقوعها على حقيقتها التي تنتهي إليها هذا يعلمه الله عز وجل. وأما وما يعلم التأويل إلا الله والراسخون في العلم فيكون التأويل معنى التفسير، نعم، يطلق التأويل ويراد به ماذا؟ التفسير. وأما التأويل هذا الذي نحن نذمه ونقول مكان التأويل ماذا يقال؟ التحريف، هذا هو التأويل عند المتأخرين. عندما نقول المتأخرين نقصد بأهل الكلام، وحتى في أصول الفقه طبعا يعني هذا التعريف هو الذي تجد له، سوف ترونه إن شاء الله. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول، هذا هو التأويل عند المتأخر. اللفظ عنده ظاهر، عندما نقول عنده ظاهر لا نتكلم على ما هو نص في معناه. الألفاظ منها ما هو نقول نص، ما نقول مشترك، ما نقول منها ما هو ظاهر، نقول منها ما هو متواطئ، نقول منها ما هو مشترك، نقول منها ما هو مشاكك. نعم، هذه أسماء الألفاظ أو أسماء الألفاظ مع معانيها. فبعض الألفاظ هو نص في معناه، نص في معنى من لا يحتمل معنى آخر. كما قلنا هذا اليوم يوم اسمه ماذا؟ الأحد. نص في هذا اليوم الواقع بين السبت والاثنين. كما أن خمسة دلالة على ماذا؟ على هذا الكم من الأعداد. نقول خمسة، هذه خمسة وهو العدد الواقع بين ستة وسبعة، عفوا نقول بستة وأربعة. نعم، إذن نص بمعنى لا يحتمل، ليس له منافس في دلالته. يقال ماذا؟ يقال ماذا؟ نص. وفرقوا بين النص عندما نطلقها ونريد بها المتن، المبتدئ بكلمة ومختم بكلمة، نطلق هذا الإطلاق. نعم، وبين النص الذي هو وصف للمعنى. انتبهوا، نعم، وصف للمعنى بمعنى أن المعنى غير محتمل إلا لكذا فقط. وهنا يكون النص بمعنى المرتفع، كأنه مرتفع في دلالته. تقول المكان مرتفع. نعم، إذا هي نصته ولا بمعطل. نعم، ويقال منصة العروس كما يقول. نعم، إذن فهذا هو الذي يستعمل له كلمة نص. هذا لا كلام في النص رحمك الله، وإنما نتكلم على الألفاظ التي هي ظاهرة في المعنى. ظاهرة بمعنى أنها تدل على أحد معنيين دلالة ظاهرة، وتدل على الآخر على كل حال، إلا أنها دلالة ماذا؟ مرجوحة. كما نقول، كما كنا نقول في لا النافية للجنس، لعلكم تذكرون ما كنا نقول، هي نص في نفي الجنس، نص بمعنى مستغرقة لنفي الجنس على وجه التنصيص. نعم، ما احتمالها لأن تكون نفي الإفراد؟ هي نص في نفي الجنس، احتمال نفي الإفراد نعم ممكن، كما تقول مثلا لا رجل في الدار، جائز أن تقول لا رجل، جائز. ماذا؟ نعم، ما قلنا تحتمل، قلنا أنها نص فقط لبيان معنى كلمة النص، ليس معنى أنها تحتمل. قلنا أنه يعني عندما قلنا نص بمعنى أنها دلالتها، ماذا كنت تحتمل؟ ماذا كنت تحتمل؟ وإنما قلت أنها، تذكرت فقط بكلمة نص ما معنى نص، أن كما كنا نقول في لا التي نفي الجنس أنها نص في أن نفيها مستغرق لجميع أفراد الجنس. نعم، وإذا قلنا أنها مثلا ظاهرة سوف تكون كذلك دالة على نفي الوحدة، على نفي الوحدة، فكأنها تذهب نصيتها. هذا المقصود عز الدين، واضح؟ إذن هذا معنى النص. في اللفظ الظاهر معناه الذي يفيد معنيين، ظاهر في أحدهما ولكنه يعني مرجوح في الآخر. والواجب، الواجب قاعدة عامة هذه، أن النص أو اللفظ إذا كان دلالة معين ظاهر في أحدهما، الواجب حمله على، حمله على الراجح لا المرجوح. نعم، الواجب حمله على المعنى الراجح لا المعنى المرجوح. إذن فحمله على المرجوح هو الذي يسمى تأويلا. إذن حمله على المعنى المرجوح هو الذي يسمى تأويلا. نعم، إذن التأويل بهذا المعنى هذا هو معناه، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، عن ظاهره الراجح. كلمة ظاهر هنا لها المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، ودلالة اللفظ على أحد معنيين دلالة ظاهرة، والمعنى الآخر هو من دلالته نعم، ولكنه يعني لا يحتاج إليه ولا يبدأ به إلا إذا ربما يعني رأينا. نعم، فإذا كان انتقلنا عن اللفظ الراجح إلى المرجوح وكل مسوغ ظاهر نعم نقول هذا تأويل ونقول تأويل صحيح ونقول تأويل صحيح نعم. ولكن هذه التأويلات التي في الصفات وفي يعني الهروب مثلا من النصوص ودلالاتها ونحو ذلك الأشياء هذا هو الذي يسمونه التأويل الفاسد التأويل الفاسد. نعم 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 العلاقة في المجاز العلاقة نذكرها في المجاز لا نذكرها في التأويل التأويل ليس في علاقة والعلائق في المجاز محصورة علاقة المكان علاقة البعض علاقة المكان وإلى آخر ذلك ما يذكرنا من العلاقات وإذا كانت العلاقة هي التشبيه فيسمونه استعارة ولكن هنا القرينة بمعنى قرينة يعتمد عليها المؤول يقول هي التي منعت من إرادة المعنى الأصلي فيقول هي التي منعت من إرادة فينتقل إلى المعنى الذي يعني تأوله هذا التأويل الذي ربما يكون في الألفاظ ويكون حتى أحيانا في التراكيب نعم وأما الظاهر الذي كنا نقوله إنما هو في الألفاظ كنا نقول دلالة الألفاظ منها ما هو ظاهر منها ما هو نص منها ما هو مشترك منها ما هو مشكك منها ما هو متواطئ إلى آخر ذلك من أسمائها التي سنراها إن شاء الله نعم 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 الأحد نعم نعم قل هو الله أحد لا لا الأحد الذي هو علم على هذا اليوم ليس هو أحد الذي هو اسم اسم الله عز وجل هذا اشتراك فقط في اللفظ كما يقال نحن الواحد منا يسمى باسم وهو كذلك نفسه الاسم اسم لله عز وجل هذا الاشتراك في الألفاظ كذلك فيه كلام نعم تقول مثلا شخص ما تقول انه مثلا كريم ومن اسماء الله عز وجل الكريم وتقول لشخص ما مثلا انه رحيم ومن اسماء الله عز وجل الرحيم نعم فكما انك تفرق بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقين كذلك تفرق بين صفاته وصفات المخلوقين نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يرد على هذا المذهب القول الثالث أو المذهب الثالث نعم قال ومذهبهم باطل من وجوه ومذهبهم باطل من وجوه أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له ولا مراد له الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي على ما يقتضيه هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل نعم. إذن وسبق أن قلنا نعم أن اللسان العربي الذين نزل فيهم القرآن الكريم وخوطبوا به هم العرب الأوائل وأما نحن قد نخطئ وكثير ما تكون لنا أخطاء ولحون لا يمكن أن نحمل عليها كلام الله ولا كلام رسول ولا يحصل الواحد منا مثلا يعني قوة في الفهم إلا أن يشتغل بهذا اللسان العربي، يحاول ويجتهد قدر ما يستطيع، وليس لذلك حد معين، بل يعني إذا أمكن أن يواصل فيه ويبالغ فيه إلى قدر ما يستطيع فإن ذلك يغنيه عن كثير من الكلام. ولو قال قائل مثلا أن وجود التفاسير بيننا دليل على عجمتنا لم يكن بعيدا عن الصواب، واضح وجود التفاسير معناه واحد يدير تفسير القرآن الكريم، دعنا من التفسير على كل حال بالمأثور، هذا في نفسه علم، علم فسر الآية تفسر بالآية أو تفسر كذلك بأحاديث رسول أو تفسر بالكلام المأثور، نعم، ولكن هذه التفاسير التي أصحابها إنما يتكلمون فقط من أجل توضيح المعنى باللغة العربية فقط ويفسرونه على هذا الوجه، هذا كأنهم يشعرون بأن الناس لا يفهمونه إلا بأن يوضح لهم بذكر المعاني العربية. نعم. إذن قال الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم، يعني التكييف والتمثيل الذي ربما قد الإنسان يتخيله فقط وإلا فهو لا يدل على اللفظ. نعم، أنت تفهم مثلا من العينين أنهما يعني ما ينظر به الإنسان إلى الأشياء، وكذلك اليد هو ما يبطش بها كذلك الإنسان وإلى آخر ذلك، فإذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل اترك التكييف والتمثيل. نعم، لتسلم في عقيدتك. قال المؤلف رحمه الله الوجه الثالث أن صرف كلام الله، الوجه الثالث من وجوه بطلان المذهب الثالث، هذا بطلان المذهب الثالث الذي أصحابه زعموا بأن كلام الله عز وجل يحتاج إلى تأويل، وأنه إذا استعملنا أو فهمناه على ما هو ظاهره. نعم، ولا ننسى كذلك أنه تقدم للمؤلف رحمه الله كلام في بيان الظاهر الذي ربما بعض الناس، وكذلك أنبه إخواني خصوصا الذين قرأوا كتاب التدمري لا يغفلون عن هذا الكتاب، جل ما هو موجود هنا موجود في القاعدة الثالثة أو الخامسة. نعم، كلام على الظاهر، ظاهر النصوص وما تدل عليه موجود وبتفصيل. نعم، قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي يقول بأن اليد المراد بها القدرة، وأن النزول المراد به أمره، وأن الغضب المراد به انتقامه، هذا قول على الله بلا علم. ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين، الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، إذن هذا أولا الوجه الأول كونه ادعى على الله تبارك وتعالى ما ليس صحيحا، يعني هو نفى عن كلام الله عز وجل هذه الدلالة، لأنه في الحق لا يستقيم له الدلالة الجليلة إلا بأن يقوم بهذا النفي. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، إذن هذا هو. نعم، قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بالمعنى أو بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ نعم، فهمت من عبارة الشيخ ولا؟ قال: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال، ما هم المعنى المتساويين في الاحتمال؟ شك مشترك، المشترك واضح من الأمر. المشترك من الألفاظ هو الذي يدل على معنيين على حد التساوي، مثلا ككلمة القرء تدل على الطهر وتدل على على الحيض، وليس دلالة أحدهما أحد المعنيين أولى من الآخر، لأن كل منهما يدل عليه اللفظ دلالة عربية. إذن اختيار أحد المعنيين لا بد له من مرجح، لا بد له من قرينة يعني يفتقر، وإلا فيبقى دائما على حد سواء. أنا هذا هو الذي فهمت من كلام الشيخ هنا. إذن فإذا كان يعني المعنيين متساويين يعني على حد سواء، اختيار أحدهما وتقول هذا هو المراد هنا، هذا قول عن الله بالعلم، فما أدرك إذا كان أنت تأتي بلفظ آخر لا يدل عليه أصل اللفظ. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح؟ إذن عفوا، المعنى المرجوح من اللفظ يدل على معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، كونك تذهب عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، إذن هذا أولى بالذم من ذلك الذي اختار أحد معنيين يدل عليهم اللفظ على حد التساوي. نعم، نعم. إذن قال: بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. نعم، لكن هذه الجملة هذه التي ترونها، ما هو التوطئة أو التمهيد التي تساعد على فهمها كما فهمناها الآن؟ أظنه من الثاني، قوله الأول الثاني، أنه زعم يعني هذا المؤول أن المراد به كذا لمعنى آخر، لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، لا يدل عليه ظاهر الكلام. إذن فإن كان يدل عليه الكلام ليس على وجه الظهور، إذن نحن أمام يعني شخص أو شخصين، واحد منهما استعمله في ظاهره لفظ الظاهر وذهب إلى غير الظاهر المرجوح، وشخص آخر استعمل لفظا واحدا له معنيين متساويين في أحدهما بلا مرجح، أيهما أشد جرما؟ الذي ذهب إلى المرجوح وترك الظاهر. نعم، هذا هو الذي ذهب. نعم، نعم، معلش حتى المكبل عزيزي يظهر كلامه ليل عزيزينا المكبل.
الشيخ عليه يكون يعني الشيخ يقصد أنه الضبط.
نعم،
إذا دل على معنيين متساويين إذا أخذ بأحدهما فنقول له قولك هذا باطل، لأنه لا يوجد دليل يدل على أخذ أحدهما، يعني من ذهب إلى المجرم أخذ بلفظ من الألفاظ المتساوية.
نعم،
نرد قوله لابد أن يأتي لنا بدليل. نعم. فما بالك بمن جاء بمعنى آخر لا يحتمل أصلا اللفظ.
ماذا كنا نقول عن الجد؟ لأنك كنت باهنا، أنت فسرت عما كنت أعبر، لكن بتعبير رديء نعمة. نفس كلامي.
تفق مشترك بعد تفق
شيء. ما معنى المشترك؟ هو لفظ له معنيين.
معنيين فأكثر لو جئت اسم.
أو يتساوي.
نعم شيخ. وما ذكرت أنت الشيخ الظاهر.
والظاهر ما
أخذ بالمرة.
ما معنى الظاهر؟
الظاهر أن يدل اللفظ على معنيين راجع بإحداهما وما ذكرت.
نعم، وأنت ماذا تقول الآن؟
الآن الشيخ اللفظ. نعم. إذا احتمل معنيين.
ماذا تسميه؟
اللفظ إذا احتمل معنيين، إما يكون على وجه التساوي.
ماذا تسميه من أسماء الألفاظ؟ ماذا تسميه هذا النوع من الألفاظ؟
اللفظ إذا لم على معنيين. قد يكون مجملا وقد يكون ظاهرا.
لا الإجمال لك لا ما لا لا تسميه مشتركا.
نعم شيء.
نعم لماذا لم تقول؟ معليش عزيزي لماذا لم تقول؟ تقول نعم قلت إما مجمل وإما
اللفظ يحتمل معنيين، إما يكون مجمل وإما يكون ظاهر.
وإما أن يكون
ظاهر
ومشترك لا.
الاشتراك شيء أسباب إجمال. إذا قلنا مشترك معنى مجمل.
إذا تقول مجمل بدل مشترك.
نعم.
إذا تقول مجمل بدل مشترك.
الشيخ مجمل مشترك معنى واحد.
لا ليس معنى واحد.
هن أسباب الإجمال الشيخ الاشتراك.
إذا كيف تسوي بين السبب والمسبب؟
نعم.
إذا كيف تسوي بين السبب من أسباب من أسباب الإجمال الاشتراك؟ إذا الاشتراك والإجمال ليس معنى واحد. هذا السبب.
الشيخ الإجمال أعم من الاشتراك.
إذا ليس معنى واحد.
نعم.
ليس معنى واحد.
ليس معنى
واحد. إذا كنت تقول معنى واحد لا. لا عزيزي فقط انت فقط عبرت تعبيرا ممكن لا يفهم. انت سمي الالفاظ باسمائها، عندنا ظاهر لفظ ظاهر بمعنى يدل على معنيين ظاهر في احدهما ومرجوح في الاخر. اذا كان ماذا فعل مؤول؟ المؤول ماذا فعل؟
المؤول جاء بمعنى لا يحتمل اللفظ اصلا. الشيخ مثلا
ايش؟ معليش معليش اوضح لك عزيزي، ليس لا يحتمل اللفظ اصلا.
الشيخ مثلا
معليش دعنا نزيد، ليس لا يحتمل اللفظ اصلا، يحتمل اللفظ يحتمله، لكن يحتمله بمرجوحيه، فذهب عن المعنى الراجح الى المرجوح. هذا هو المؤول، هذا هو الذي فعل المؤول. المؤول لا يذهب الى معنى لا يدل عليه اصلا، الذي لا توجد في التأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح، هذا هو التأويل، ليس إلى معنى ليس مرجوح ولا يوجد أصلا. هذا لا يوجد في التأويل. نعم تفضل العبارة المسلمية.
لأن الشيخ معتمي رحمه الله ذكر أن الضبط إذا احتمل معنيين على وجه التساوي وأخذ أحدهم
هذا أين هذا؟
بغير دليل.
أين هذا؟ ها؟ ماذا فيه؟ نعم. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علمه.
نعم قول بلا علمه. فما بالك بمن يأتي بمعنى آخر غير المعنى الذي احتمله النص؟ الشيخ جاء بمعنى لا يحتمل أصلا.
لا يحتمل اصلا. ماذا يسمى هذا العمل؟
هذا اشد من الذي
لا هذا العمل نفسه. ماذا يسمى هذا العمل عزيز؟ جاء بمعنى لا يحتمل نص. ماذا يسمى هذا العمل؟ لا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا، الا ان تسميه تأويل العبث صح كما قال. اما التأويل فليس ما هذا التأويل، ياتي بمعنى يحتمله لكن يحتمل احتمالا مرجوحا. معلش عزيز واضح لك هذا الموضوع؟ هذا صحيح ولا غلط؟ إذن ماذا التأويل عندك؟ عرفت تأويل؟ عرفت تأويل؟
إحنا الشيخ
عرفت تأويل عز الدين أولا؟
التأويل هو صرف اللفظ من المعنى المطلق إلى المعنى، من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح كقارنة
الدنيا. إذن ماذا كنت تقول؟ ماذا كنت تقول قبل؟
نعم؟
ماذا كنت تقول قبل؟ أنت الآن تعريفك للتأويل غير ما قلته، يذهب إلى معنى آخر لا علاقة له، قلت هكذا.
لكن الشيخ هذا التفسير عند المتأخرين، لكن هنا الشيخ مثلا الشيخ معلش في تلعب
ها؟
معلش مثال
مثال عمل
معلش مثال لعل
نعم يذكر مثلا
شيخ مثلا قال الله عز وجل الرحمن العشر مثلا يأتي المؤول ويقول معنى استوى
نعم
هل هذا المعنى يحتمل لفظ استوى
ولذلك نحن نناقشهم نقول أن استوى هذا المعنى الذي ادعيتموه لها لا يوجد أصلا في العربية وذلك التأويل نسمي عبث
هذا الشيخ الذي
لا لا أنت إذن ذات التأويل عبث إذن حتى قل مثلا يؤمن بجبتي والطاغوت جبتي والطاغوت أبو بكر وعمر لكن هذا نسميه تأويل ونسميه عبث وفي الحق الأصل ليس تأويل هذا عبث ابتداء حتى كلمة التأويل لا تصدق عليه واضح حتى كلمة التأويل لا تصدق عليه لا كما يقولون الحديث موضوع موضوع في حق الله كما يقولون باعتبار من ادعه وإلا في الحق أصل ليس بحديث فالتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح هذا هو التأويل إلى احتمال احتمال على احتمال معناها اللفظ يدل عليه لكن دلالة مرجوحة فهو يترك الدلالة الراجحة إلى الدلالة المرجوحة نحن قلنا أن اللفظ أن المؤول ماذا يفعل يذهب من الدلالة الراجحة إلى المرجوحة أشد منه ذلك الذي يدعي لللفظ معنى لا يوجد له أصلا أو عفوا أقل خطر منه ذلك الذي يأتي اللفظ الذي يدل على معنيين بالتساوي وهو اللفظ المشترك فهو يرجح أحدهما بلا قرينة هذا آثم فما أدراك بذلك الذي يذهب إلى معنى المرجوح أصلا أن هذا هو الذي نعم ماذا لا احنا نتكلم مع هذا أصلا نتكلم مع المؤول نتكلم مع المؤول ليس فقط على ذلك الذي يأتي بالعبث يقول مثلا يقول الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة عائشة رضي الله عنها هذا هو يسميه تأويل لكن هذا تأويل في حق لا نقول تأويل نقول تأويل فقط باعتبار قائله وإلا في التأويل نحن عندنا ما يسمى بالتأويل السائغ وعندنا ما يسمى بالتأويل الفاسد وهناك قسم يسمى بالتأويل العبث التأويل العبث أصلا نتكلم عليه نتكلم في هذا التأويل الذي نسميه فاسدا أن صاحبه ترك اللفظ الراجح نعم وذهب إلى المرجوح فنقول له نعم كما قال الشيخ نقل أنه زعم عفوا قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام المعنى المرجوح المخالف اسمع عزيزي لا المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام واضح ولا لا إذن طابق بين هذا وكلامك نعم قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال نعم فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته نعم الوجه الرابع قال في إبطال نعم نعم ماذا نعم نعم انت قلت لك انت ما انت فقط ابديت معارضه عز الدين وان كلامك مطابق لكلامي فقط قلت لك في الستر وتسير رديء فقط لم تستعمل فيه العبارات التي نعرفها لانك انت في نفسك اذا تاملته جيدا تجد انك تتكلم بكلام ممكن لا يطابق ما عندك من اسماء الالفاظ ما تستطيع ان تكمل استعمل الظاهر انت قلت مجمل مجمل احنا هذا اصلا لم يضر في الفاظنا نحن كنا نستعمل الظاهر ونستعمل اللفظ المشترك وقلنا أن الإجمال هو كلام مجرد اختلال الدلالة فقط أو عدم وضوح الدلالة، ومن أسبابها الاشتراك، من أسبابها. ولماذا أنت تجعل يعني في بدل الاشتراك إجمال؟ والشيخ رحمه الله لم يذكر الإجمال، وإنما ذكر يعني مثلا اللفظ الظاهر، وهذا هو الذي نعرفه في التأويل. نعم، والمشترك نحن فهمناه في الحقة من خلال كلام شيخنا. قال معليش نعيد الكلام أولا حتى لعله إن شاء الله. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، وإنما أراد كذا وكذا، إذن اللفظ اليدين ظاهره هو اليدين الحقيقيتين، يأتي المؤول ويدعي له ما يدعي من التأويلات. ودائما نحملها على أن التأويلات، التأويل الذي له اعتبار ويمكن نتكلم عليه، أن يكون ذلك المعنى تبي جيدا. معليش كذلك زيادة لعله إن شاء الله فائدة. التأويل من ما يعذر به الشخص في التكفير، ولا يعذر بالتأويل العبث. التأويل العبث لا يعذر به، لا يعذر الشخص الذي قال إن الله يمكتب بقرة عائشة رضي الله عنه ويقول هذا مؤول، لأن هذا لا وجه له في العربي أصلا، خرج عنه إلى شيء لا تدل على العربي بحال. ولكن إذا ترددت دلالة بين لفظ ولفظ آخر ثم هو حمله على المرجوح من لفظين، هذا هو العذر. نعم نقول هذا صح تدل عليه العربية، ولكن تدل بأرجحية على كذا، فلماذا أنت تركت الراجح وذهبت إلى المرجوح؟ إذا اليدين إذا ذهب شخص آخر إلى معنى لا تدل على العربي بأي حال من الأحوال نقول هذا عبث، ولكن فقط نعذره إذا هو ترك الراجحة وذهب إلى المرجوح. نعم، بحيث مثلا إذا قال خلق بيدي وذهب قال بيدي معناها برأسي مثلا، هذه رأسي ويدي لا تدل على العربي بأي حال، وبالتالي ليس معذور. وإذا سمينا هذا تأويلا فهو كما قلت لك من يسمي الحديث الموضوع حديث فقط، وإلا بحقه وليس تأويل. هذا يعني أحق وأولى بأن يقال فيه تحريف ويقال فيه كذلك عبث كما قالوا فيه. نعم، إذن قال إنما أراد كذا وكذا. قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه صرف في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهر أي صحنا أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا. نعم، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. قال المؤلف نعم. نعم، يريد أن يرد عليهم باعتبار ما ذهبوا إليه فقط، وذهبوا إلى التأويل، ذهبوا إلى التأويل وظنوه أنه هو المذهب الذي تحصل به السلامة من التشويه، وبالتالي هذا مذهب باطل. بدأ بقوله أنه أولا جناية على النصوص، ها؟ نعم، المؤولة معطلة، المؤولة معطلة والمفوضة معطلة، كل منهما اشترك في أن النص لم أن آية الصفات لم تدل على معناه، وكل نفي للدلالة ولو بأن دعا لها دلالة أخرى فهذا معطل. المعطل لا يقول بأن الله عز وجل له يدان أو أنه ينزل أو نخل، سواء نفى هكذا بلا تأويل ولا تفويض، قال المهم نص الصفات كلها لا أقول بها، هذا معطل. نعم، وكذلك ذلك الذي أخرج عن دلالتها وادعى لها دلالة أخرى ومعنى أخرى معطل. والمفوض ذلك الذي نفى معناها بالكل وقال هذه إنما هي ألفاظ أيضا معطل. والمعطل يقابله ماذا؟ المثبت. المثبت وهو الذي أثبت الصفات على ما يدل عليه معناها وظاهرها. نعم، نعم. ها؟ خوف تشبه. ها؟ نعم نعم، يريدون التنزيه ولكنه أتوه من طريق يعني غير صحيح فاسد. نعم، هم خافوا من التشبيه فوقعوا في ما هو أشد منه، وهو أنهم يعني نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. نعم، قال المؤلف رحمه الله له. نعم، بين القسم الثاني تقصد الوجه الرابع الوجه الثالث أي قسم؟ ها؟ ها؟ القسم الثاني عندنا بالنسبة للتقسيم قال المؤلف هم من جعلوا الظاهر المتبادر من تقصد هذا جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى الباطل لا يليق بالله وتشبيه وأبقوا دلالة على ذلك. هؤلاء مشبهة مشبهة مباشرة، هؤلاء أثبتوا لكن أثبتوها لا على ما يليق بالله عز وجل. هذا قسم واضح لكل حال. والقسم الثالث أولها أخرجوها عن ظاهرها وادعوا لها معان أخرى نعم أي هذه كلها فرق تعطيل، التفويض مفوض معطل والمشبه معطل والمؤول معطل. نعم، المشبه مثبت لكن مثبت، ولذلك ربما قد تجد في بعض التفاصيل يقول لك المشبه أقل خطرا من المفوض وأقل خطرا كذلك من المؤول. المثبت على الأقل أثبت ألفاظ الصفات لكن يعني مثلا قال بأنها تدل على ما تدل عليه من المعنى الظاهر ولم كما نقول نحن مثلا أنه على ما يليق بالله عز وجل. فيعني لا المفروض يلتبس القول أو القسم الثاني. نعم، من جعل الظاهر المتبادر من الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. والثالث هم الذين نعم أولوها قالوا هذا المعنى إذا أثبتناه على ظاهره فإننا سوف نقع في التشبيه يعني كما وقع فيه الأوائل هؤلاء. نعم، فماذا فعلوا؟ قالوا أولها، فكأن التأويل بالنسبة لهم يعني لا بد منه. نعم، قال المؤلف رحمه الله الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به الله عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقول له هل نعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أن يعمي نعم يمكن تقال يعمية، نعم أو يعمية، يعمية من أعمى، ويعمية من عمى، والمراد بتعمية النصوص بمعنى أنه يعني زيادة إغماضها بحيث ربما الشخص لا يراه أو لا يفهمه. يعني قال هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أو ليس صرفك نعم صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليه. أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليه، غير ما صرفتها إليه. نعم. قال المؤلف الوجه السادس، إذن واضح هذه المحاورة ماذا يريد المؤلف رحمه الله بعدما طرح على المؤول أسئلة، وهذه الأسئلة كان يجيب فيها المؤول بالأجوبة الصحيحة المتوقعة منه. نعم. ثم أخذ الشيخ كذلك يلزمه بما يلزم من تلك الأجوبة التي أجاب بها. نعم. 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 قال. نعم. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق؟ على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا بعقولهم؟ فسيقول لا. نعم. يقول نعم الله عز وجل أراد أن يعمي. لا لا يقول نعم. ها؟ إذا قالت طائفة لكن في الحق المشهور ليس هذا، هو يعني الله عز وجل إنما يريد لعباده البيان والهداية، والقرآن الكريم سماه بيانا، بل وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمره بالبلاغ المبين. نعم. وطبعا البيان تنافى مع التعمية. نعم. ولكن صح هناك من يقول بأنه أراد سبحانه وتعالى أن يختبرهم ويختبر ويمتحنهم، نعم، بأن عما عليهم، كأنه هكذا موجود شيء من هذه الأقوال، ولكن المشهور منها هو هذه المحاورة. نعم. إن الله عز وجل لا يراد أو يعني لا يقال أنه أراد سبحانه وتعالى تقصد أن يجعل من هذه النصوص ما فيه تعمية بحيث العباد يضلون ويتيهون وهم يريدون الحق، لا العكس، القرآن الكريم جاء بلاغ، وهكذا كل كتب السوي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم. نعم، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول ولا رسول ها ولا رسوله، ممكن عندكم بعض النسخ ولا ها بعض النسخ كان فيها ها ولا رسول ولا رسوله ولا رسوله تشبيها. مصطفى، ماذا تعرف تشبيها؟ إذن خبر ليس له. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل أو أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. قال المؤلف رحمه الله: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. نعم، إذن هذه كذلك معنى مهم جدا. قال المؤلف رحمه الله: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم ماذا؟ ترون بأن التركيب يحتاج إلى بعض الحروف في مواضع. أن كتاب الله تعالى، انتبهوا معي جيدا، قول المؤلف رحمه الله: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، صح، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى في كتابه ما يجب على العباد اعتقاده باسمه، إنما جعل ذلك موكول إلى عقوله يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر. نعم، فقط ربما يحتاج إلى الواو عند قوله لم يبين، عد هذه الذي أنزله. نعم صح. نعم إذن هذه تكون جملة جملة اعتراضية صحيح. نعم إذن هذا أجود، هذا أجود في البيان، هذا هو الذي كنت أبحث عنه تماما. إذن هذه الجملة الاعتراضية يكون خبر أن كتاب الله تعالى مع هذا الاعتراض نعم الذي يقع بين بين اسم أن وخبره، لا بد أن تنتبه لهذا. نعم وفرقان الحق والباطل لم يبين، لم يبين هذه سوف تكون ماذا يعني بعد ذكر هذه يعني الأوصاف التي لكتاب الله عز وجل ومع ذلك خلوه من من البيان. هو تبيان وهدى والشفاء لما في الصدور ونور مبينا وفرقانا ومع ذلك ماذا لم يبين. نعم قال لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. نعم قال المؤلف رحمه الله ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين، كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم، ربح ماذا تعرف قاصرين؟ نعم خبر ماذا؟ خبر ماذا؟ خبر صحيح نعم، لكن خبر ماذا؟ قول لله رميت بخبر هكذا. نجيب إذن خبر يكون. نعم إذن خبر يكون. نعم وهذا هو في حق الذي لا بد الإنسان يعتني به في الإعرابات، لا تؤثر عليه مثل الفواصل والتقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم نعم قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. قال المؤلف رحمه الله رابعا كلام الله ورسوله، كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما أن كلام الله ورسوله، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم، الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. إذن كأنهم بدل أن يكذبوا مباشرة هكذا فجاءوا بكلمة التأويل هذه، كأنه يعني مهرب لهم أو حيلة ينطلون بها على بعض أغمار الناس. نعم إذن قال ولم يتمكنوا فيه. قال المؤلف رحمه الله خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. إذن هم كما ترون بين مجاز وتأويل في نصوص الصفات، بين مجاز وتأويل، وذلك ابن القيم عليه رحمة الله التأويل ذكره على أنه طاغوت، وكذلك أيضا المجاز في الصواعق المرسلة. نعم. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، وأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك، قال المؤلف مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا الرحمة. إذن هذه مناقشة كذلك أقول يعني نجد أيضا في أول كتاب التدمرية ما يشبهها، ولذلك أقول كل من قرأ كتاب هذا لا بد أن وهو يعني يستعد لهذا الموعد أن ينظر فيه أولا، فتكون تلك مراجعة ومراجعة كذلك لكتاب سبق أن قرأناه لا يهمل، لأن كثير من هذه الذين يمر بنا نعم هو في كتاب التدمري. أنهم أثبتوا صفة، قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة، إذن ما معنى هذا؟ قال أن كل ما يعني ألزمون به عندما نحن نثبت الرحمة كذلك نلزمهم به عندما يثبتوا الإرادة. أثبتوا صفة الإرادة، نعم قال أنهم أثبتوا صفة الإرادة رحمك الله ونفوا الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة أو وصف دليل على الإرادة. قال المؤلف رحمه الله ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى، وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم من كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن هذه مناقشة كذلك جيدة، أنهم أثبتوا الإرادة بالعقل والسمع، ولكنهم نفوا الرحمة. ولكن لو أعطي الخيار للإنسان يعني لك، قال إثبات الرحمة أدلته أقوى من إثبات الإرادة، فلماذا إذا لم تثبتوا الرحمة؟ وأما الرحمة فذهبتم إلى تأويلها وقلتم بأن هذا لين، وهذا اللين يعني كأنه ضعف يستوجب أن أنت عندما ترحم من ترحم كأنك ماذا؟ لينت له. هذه في الحقيقة الصفة من لوازم المخلوق، هو الذي يلين ويرق، بل ربما عندما يريد شخص ما أن يستعطفه فقط يبكي له فيستخرج منك ما يريد، فأنت تضعف عند ذلك الحال ولا تتمالك نفسك فتعطيه ما يريد هكذا العام. ويكون ذلك حتى مع الأشخاص الغرباء، يعني لا أقول مع الأطفال ولا مع يعني البنين والزوجة ونحو ذلك، لا، حتى مع الغرباء يستعطفك فقط ببكاء فتليل له وترق وتشعر بأنه سوف يخرج منك ما أنت كأنك مجبور. هذا بالنسبة للمخلوق، نعم. ولا يلزم من ذلك أننا نقول هكذا الله عز وجل ثم بعد ذلك ننفي هذه الصفة التي ثبتت بالأدلة، نعم. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللينة والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة تميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة مستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، نعم. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. أرى أن هذا الموضع نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تفضل. اليوم أظنه واحد محرم. نعم، وأظهر علامات أهل المجاز يقولون أن المجاز كما أنك تثبته يصيح كذلك نفيه، كل كلام هكذا فهذا أحد الأدلة على أنه مجاز، بخلاف ما ليس بمجاز لا يصح نفيه. نعم، مثال، لو قال وقائل من مدعي المجاز وجاء ربك، قال أن المجيء في حق الله عز وجل إنما هو مجاز بمعنى أن المجيء ليس لله تبارك وتعالى، وإنما جاء كما قالهم أمر ربك، وهذا في الحق لا نقول عنه تأويل، وفرق بين المجاز والتأويل. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، معناها يعني يأتي له بدلالة أخرى يدعي عنها أنها مجاز. فإذا قال قائل وجاء ربك بمعنى جاء أمره ليس هو تبارك وتعالى، فالذي يقول جاء هو لا تستطيع أن تدفعه، بل هو ربما أولى بالدلالة من هذا الذي قال جاء أمره، فكما تثبته يمكنك أن تنفيه نفس اللفظ، نعم. فإذا سيصير مع ذلك دعوى المجاز دعوى، هي أحوج إلى الدليل ممن يعني قال وجاء بمعنى ماذا؟ أنه هو جاء. إذن يقول واحد وجاء ربك، لا لم يجي الله عز وجل، قال وجاء أمره، هذا هو الذي أثبت المجاز في نفسي. نعم الجملة يأتي قال قل لا، من قال لك جاء أمره؟ جاء هو سبحانه وتعالى. وبماذا تردها؟ قل اللفظ يدل على هذا، بل أنا أولى بهذا المعنى منك أنت. إذن فهذا أثبت وهذا أنفه، هذا لا يتأتى في الكلام الذي ليس فيه مجاز. كل مجاز هكذا حاله. نعم، لأن المجاز نجو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، قبل البدء أريد أن أذكر إخواني أولا لهذا الذي يبكرون عليه في هذه الصباح. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عنه قال كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم، وكلكم لا شك وهو يعني قادم إلى هذا الموضع أو إلى هذا الموعد. نعم، يجد في طريقه من يجد من الناس في سعي حثيث يبكرون على شأن من شؤونه. هذه الشؤون التي ربما لا تكاد تجد فيها شيئا من هذا الذي نحن التقينا عليه من العلم، والعلم النافع. نعم، لا تكاد، أو أقول هكذا لا تجد، نعم ليس لا تكاد، لا تجد. نعم، هذا أقول من توفيق الله تبارك وتعالى لنا ومن رحمته بنا سبحانه وتعالى أن ساقنا إلى هذا الشغل وهذا الهم وهذا العمل الذي هو أشرف ما يعتني به المسلم. نعم، وهو الاشتغال بالعلم وتحصيله والتبكير عليه وجعله في مقدمة الشؤون والبدأة به. نعم، كوننا هذا قلت من نعمة الله عز وجل علينا، ونعم الله عز وجل هكذا لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها، وإذا هو تذكرها يجب عليه أن يشكره. وكما تعلمون كذلك أن شكرها موجب للزيادة منها. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أقول هذا لأن ربما بعضنا نعم ممكن حمد الله قد يحتاج إلى مثل هذا التذكير، فأنا أذكركم. نعم، وما ذكرته لكم من الأمثلة في متناول كل واحد منكم لا شك، ولقد رأيتم الناس يزدحمون على المخابز، والناس يزدحمون كذلك على يعني النقل وإلى آخر ذلك من شؤون الناس المتفرقة المتشتتة. نعم، ولكن لا تجد واحدا منهم إلا أن تجد ربما بعض الصبيان الذين يبكرون على المدارس القرآنية فقط، وأما سائر الناس هم مبكرون على مختلف شؤونهم المتنوعة المتعددة التي لا تجد شيئا منها تبكير على مجالس العلم. فنسأل الله عز وجل لنا مزيد التوفيق، نعم، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نعم، لأن هذا الذي نحن فيه بقدر ما كان كما سمعتم عظيما، العلم هو أعظم عبادة من عبادات، حتى أن العلماء اختلفوا في ما هي العبادة التي يقال عنها أنها أفضل عبادات، بعضهم ذكر العلم، نعم العلم، ولا شك أنه عبادة عظيمة، عبادة من عبادة عظيمة، العبادة هكذا كلما كانت ذا شأن ويعني لها منزلة كبيرة إلا وازدادت، مثل ذلك التوحيد، إلا وازدادت كذلك محاولات الشيطان على صاحبها من أجل أن لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. نعم، لننطلق في درسنا وإياك وإياك. السؤال الأول من أسئلة تتعلق بما مضى، نعم، المجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري. نعم، المجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري، بينهما. المعلوم المجهول والمعلوم من ظواهر نصوص الصفات أمر اعتباري بينهما. بلك.
نصوص الصفات معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه، معلومة لنا من حيث المعنى ومجهولة لنا من حيث الكيف. من حيث المعنى أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، والمعنى يفهم من كلام يعني بكلام العرب، والله عز وجل أمر أن يتدبر كتابه سبحانه وتعالى كله، ولم يستثن من ذلك نصوص الصفات. أما من حيث الكيفية فإن الصفات مجهولة لنا من حيث الكيفية، لأن الله عز وجل غيب عنا، فلم نره ولم نرى مثيله، ولم يأتينا الخبر الصادق في كيفية صفاته سبحانه وتعالى.
نعم، حسنت. إذن فهي هكذا المراد بالسؤال كما وجدتم في كذلك في الكتاب، أنها مجهولة، نعم، ومعلومة. فمن حيث إذن الكيف، كيفيتها، فكيفية الصفات لله عز وجل لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، فهي مجهولة لنا. لماذا؟ لأن الكيف، نعم، فرع عن الذات. نحن كما أن ذات الله عز وجل لم نرها، فطبعا لا نستطيع أن نكيفها، نستطيع أن نكيف، نعم، ما علمناه من ذوات المخلوقات، نعم، ولكن كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته لا نعلمها، وإنما إذا سئلنا عنها نقول الكيف مجهول كما قال مالك رحمه الله. وأما من جهة الصفات، نعم، ومعانيها وما أدلت عليه من معنى فمعلوم، معلوم بجليل أن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن الكريم، ولا معنى للتدبر إذا لم يكن معنى مفهوم أصلا. نعم، تعيد الجواب أيوب.
ظواهر نصوص الصفات مجهولة باعتبار ومعلومة باعتبار، فأما باعتبار المعاني فهي معلومة، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وأنزله قرآنا عربيا، وكذلك من حتى عقلا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى أخبر وتكلم بالقرآن وبكلام لا يفهمه الناس وخاطبهم به، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبيينه، فلا بد أن يكون له معان وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والكيف مجهول و
السواء معلوم والكيف مجهول. نعم السواء معلوم
والاستواء معلوم. إذن فالمعاني معلومة فالمعاني معلومة. أما الكيف فهو مجهول مجهول لنا لأن الله سبحانه وتعالى غيب ولم نره ولن يره أحد في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى مثله ولم يأتينا خبر صادق حتى نعلم كيفية صفاته.
نعم. السؤال الثاني. نعم. كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ شعبان. كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره يفيد أن له ظاهرا معلوما، كيف ذلك؟ معلش، المقصود بكيف ذلك بمعنى كيف استفيد من هذين، كون القرآن عربيا مع الأمر بتدبره كيف يفيد هذا أن له ظاهرا معلوما، هذا المقصود كيف ذلك. إذن الأمر بالتدبر أي التفكر. نعم. فإذا كان ليس له معنى ظاهر معلوم ما معنى إذن أن يؤمر بتدبره؟ نعم. ثم أيضا الله عز وجل أنزله بلسان عربي. نعم. نعم. الإنسان عربي الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانوا عرب، كانوا عربا. نعم. طبعا الإسلام ليس فقط على أولئك، وإنما أولئك هم أول من نزل فيهم القرآن الكريم، فخوطبوا به وخوطبوا باللغة التي نعم هي لغتهم يفهمونها، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم. ثم طبعا القرآن الكريم ليس موجه فقط للعرب، موجه لجميع من هو على وجه الأرض منذ أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. نعم. عبد الرزاق زيد الجواب. ها؟ نعم.
الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين على أمة عربية وأمرها بتدبر هذا القرآن، فهذا القرآن لابد أن يحمل مع ألفاظه لابد أن تكون حاملة لمعان تدل عليها، فيكون يمكن بذلك تدبرها وعقل معانيها، وإلا لا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن وهو لا يحمل أي معان أو ألفاظه لا تحمل أي معان.
استواء الله على عرشه، استواء الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك. استواء الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك.
استواء الله على عرشه يختلف عند المؤولة منه عند المفوضة. المؤولة يؤولون الاستواء ويقولون عنه أنه استوى، أما المفوضة فيقولون أن الاستواء كلمة بلا معنى.
نعم، إذن هذا هو حاصل الجواب. هشام،
نعم، هنالك فرق بين المؤولة والمفوضة فيما يخص باستواء الله عز وجل. فإن المفوضة يقولون أن الاستواء لا يعلمه أحد إلا الله، وهي لفظ بلا معاني، ألفاظ بلا معاني، كذلك غيرها من الصفات. لكن المؤولة يقولون أن لها معنى غير ظاهر المعنى التي تحمله، فيقول أنها بمعنى استولى.
نعم، إذن هذا هو الفرق أو توضيح ذلك، أن المفوضة يؤمنون بألفاظ فقط، يؤمنون بألفاظ، بل يدعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يعلمون معاني هذه الألفاظ، وإنما كانوا يرددون نعم ألفاظا ليست معلومة معانيها لهم. هؤلاء هم المفوض، إذن يقولون هذا في هذه الصفة وفي سائر الصفات، ويزعمون بأن هذا هو مذهب السلف. نعم، المفوضة، وهكذا ينقسم الأشاعرة والماتريدية إلى، فيهم من اختار منهج التأويل، وفيهم من ذهب إلى التفويض بمعنى فقط مجرد الإيمان بألفاظ ألفاظ الصفات فقط من غير نعم معرفة أو مع إعراض عن معانيها. وأما المؤولة فهم يعني عندهم أن كل صفة من صفات الله عز وجل ظاهرها يوهم التشبيه، فما دام كذلك إذن فلا بد لهم أن يعطوها معان، هذه المعاني هي في عقول في العقل ليست، وإنما ترسموها في عقول، ولذلك لديهم اضطراب كبير. نعم، فيقول مثلا ينزل بمعنى ينزل أمره أو تنزل ملائكته، يقول في اليد أنها بمعنى القدرة، يقول في رحمة أنه سبحانه وتعالى يغضب بمعنى يريد الانتقام، يرحم يريد الثواب، يستوي بمعنى يستولي، وهكذا. نعم، إذن فهم معطلة، كمان المفوضة أيضا معطلة. نعم، إذن استوى الله على عرشه معناه عند المؤولة يختلف عنه لدى المفوضة، وضح ذلك. نعم، قال قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء يفتح الطريق أمام الملاحدة، اشرح ذلك. قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، اشرح ذلك. آي. نعم، قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، اشرح ذلك.
أهل التفويض في القرآن، قول أهل التفويض في القرآن الأنبياء يفتح الطريق أمام الملاحدة والمبتدع، يشرح ذلك. وذلك أن مذهب المفوضة ويسميهم ابن تيمية المجهلة، لأنهم يفوضون الصفات وينسبون ذلك إلى السلف وإلى الأنبياء، ولازم ذلك أن الأنبياء والسلف يجهلون معاني هذه الصفات، وذلك يفتح على الملاحدة المبتدعة
باب القول بأن هؤلاء يجهلون هذه المعاني.
كذلك أن القول بهذا القول يلزم منه أنه لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب.
يلزم منه؟ يلزم منه ماذا؟
لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليتدبر ما في كتابه، وإذا كان معاني النصوص غير معلومة لأن نأخذ بالظاهر فقط من غير إثبات المعاني، فهذا يلزم منه يعني لا تكون هناك فائدة في إرسال الرسول.
نعم.
لأن تصير مجرد ألفاظ فقط لا يعمل بمعانيها.
نعم. رشيد ماذا تضيف؟
ويفتح الطريق للملاحدة الذين فإذا استدليت عليهم بنصوص هذه النصوص فيقولون لك فكيف تستدل علينا بشيء لا تعلمه ونحن نعلم ذلك بآرائنا، فيكون قول الملاحدة بأننا لدينا رأي وعلم خير من الذي يقول لا ندري.
نعم، إذن الملاحدة طبعا سوف يجون الطريق لهم ممهدا. نعم، عندما يقول قائل وهو على مذهب المفوضة يقول القرآن كأنه معناه غير مفهوم، لكنهم يقول نحن كلامنا مفهوم وواضح. نعم، ولدينا براهين ولدينا أدلة ولدينا كذا، وأما القرآن الكريم إذن سوف يبقى الإنسان الذي دليله القرآن الكريم لا يستعمله، إذن بعد ذلك يفتح الطريق هذا القرآن الكريم سوف تعطل دلالته لأنه بزعم أن معناه غير مفهوم وغير واضح. نعم، بل ويخشى على صاحبه الوقوع في الكفر، إذن هذا على مذهب المفوضة. إذن فهذا يعطي الطريقة للملاحد الذين يتكلمون بالأدلة العقلية فقط. نعم، ويقولون كلامنا واضح وبراهين وأدلة عقلية. نعم، فيعني طبعا سوف يتمكنون بهذا. نعم، الجواب الغني.
قول أهل التفويض قد حفظ في القرآن والأنبياء ويفتح الطريق أمام الملاحدة، وذلك بأن المفوضة يقولون بأن معاني النصوص صفات الأسماء مجهولة وهذا ويجهله الأنبياء ومن بعدهم من السلف، ونحن نعلم معانيها بالعقل والرأي، فهذا فمناظر لهم يقولون له أنت تجهل المعاني وتنقل عن من يجهل، أما نحن فنفسره ونعلم معانيه، فيفتح لهم باب القول بالرأي في الأسماء والصفات، ويقدحون في القرآن والأنبياء أن ليس لها معنى، معنى يجهلون معناها.
نعم. السؤال كذلك الذي يليه، ظاهر النصوص يختلف من موضع لآخر، إلى أي شيء يرجع اختلافه؟ وخذ مثال القرية لبيان الاختلاف. ظاهر النصوص يختلف من موضع لآخر، إلى أي شيء يرجع اختلافه؟ وخذ مثال القرية لبيان الاختلاف.
ظواهر النصوص تختلف بحسب السياق، فقد تكون الكلمة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، مثال ذلك القرية، فيراد بها تارة القوم ويراد بها تارة مساكن القوم، فتحمل على حسب السياق. يراد بها تارة القوم كما في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فالمراد هنا القوم، وقد يراد في سياق آخر بالقرية مساكن القوم كما في قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. فالألفاظ تحمل بحسب السياق، كما تقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، وتقول أنت: صنعت هذا بيدي. فاليد المضافة إليك ليست اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل بحسب سياقه وكل بما يناسبه ويليق به. نعم.
حدد معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص. حدد معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص. نجيب.
معنى الظاهر الذي يراد بالنصوص هو ما يتبادر من المعاني إلى الذهن.
ولو قلنا هذا ربما يعني يصعب علينا أن نعم ما يتبادر من المعاني إلى الذهن، يعني لو قلنا مثلا هو وما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ من معنى داخل سياق معين، يعني دلالة الألفاظ، يعني الواحد منا قد يقول لك أنا لا يتبادر إلى ذهني إلا كذا وكذا، نعم، ولكن في الحق ما دل عليه اللفظ، بمعنى نحن مثلا الآن في هذا الوقت لا يبقى الإنسان فقط كأنه محيط بالعربية يتبهوى، أحيانا يقول لك أنا والله ما أدري معنى هذه الكلمة ولا أدري معنى هذه اللفظة ونحو ذلك. إذن ما دل عليه اللفظ، وطبعا عندما نقول ما دل عليه اللفظ في لغة العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم هم أهل اللسان، هم أهل اللسان، فيفهمونه ويعلمون دلالته، نعم، ومع ذلك أحيانا تفوتهم بعض الألفاظ لأسباب متعددة، مثلا لفظ معين، نعم، قد لا يكون هو اللفظ الذي هو مستعمل في قريش مثلا، وإنما هو لغة قبيلة أخرى من قبائل العرب فلا يكون معروف عندهم، فتراهم ربما نعم يستشكلونه ويطلبون معناه، ولكن في العموم القرآن الكريم مفهوم لهم وهم أهل اللسان. نعم. إذن توقفنا أظنه عندي بتاريخ 18 ذو القعدة، القسم الثالث. نعم، القسم الثالث. نعم، إذن توقفنا هنا. قال المؤلف رحمه الله، وهو طبعا كان يذكر أقسام الناس فيما يذكر للنصوص من المعاني، فذكر أهل الحق، نعم، أن المعنى الذي يدل عليه الألفاظ عندهم هو والمعنى الذي أفادته الكلمة مثلا كما ذكرنا سابقا في سياقها، وطبعا يليق بالله تبارك وتعالى، يليق بالله معناها كل اللوازم التي تتعلق بالله عز وجل، نعم، وكذلك اللفظ أيضا بالنسبة لنا نحن إذا أطلق علينا فيلزمه، نعم، كل اللوازم. مثلا إذا قلنا عن مخلوق أنه يصعد أو ينزل، فطبعا صعوده باعتبار أنه مخلوق عاجز لا يستطيع أن يصعد إلا بآلة يستخدمها في الصعود، وكذلك نزوله يحتاج إلى استعمال آلة ينزل بها من أعلى إلى أسفل. هذه لوازم هذا الوصف إذا ما أسندناه إلى مخلوق، لكن لا يتلزم هذه اللوازم إذا ذكرنا النزول بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا يلزم من ذلك أن يكون محتاج تبارك وتعالى إلى يعني ما يستعمل المخلوق بالآلات والوسائل من أجل أن يعني يتصف بهذه الصفة، لا يلزم. نعم. وما يلزم كذلك المخلوق إذا قلنا عنه أنه حي موصوف بالحياة، فالمخلوق نعم مع كونه موصوف بالحياة لا يعني أن حياته تكون كحياة الله عز وجل، فهي حياة مسبوقة بعدم، وسوف كذلك تنتهي بموت، هذه حياة المخلوق. وفي أثناءه يكون ما يكون من نوم ومن سنة ومن يعني ضعف وغفلة، وهذه كلها في حق الحياة يعني كأنه تراها في شكل منحنى بيان، تصل قمتها عند المخلوق ثم تنحدر ثم تضعف ثم يكون ربما نائما إلى آخره. نعم. لكن الله عز وجل حي، وحياته كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. إذن هذا هو قول أهل الحق. نعم. هناك قول ثاني. نعم. وهو ذهب إليه من ذهب، وهو أنهم قالوا بأن ماذا زعموا في النصوص أنها إذا يعني حملناها على ظاهرها فإننا نكون قد وقعنا في تشبيه الله تبارك وتعالى، في تشبيه الله عز وجل. ومن أجل ذلك نعم ماذا فعلوا مع هذه النصوص؟ قالوا أبقوا دلالتها عليها. نعم. وقالوا أن الله عز وجل نعم له يدان كيد المخلوق، وله عينان كعين المخلوق، وينزل كما ينزل المخلوق، ونحو ذلك الأشياء. نعم. وهؤلاء كذلك هم القسم الثالث الذين قال فيهم المؤلف رحمه الله، قال القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، لابد أن يعني ينتهوا إلى هذا، لأنه طبعا عندما تخيلوها أنها يعني تفيد تشبيها ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ ثم ينكرونها. وهم أهل التعطيل، التعطيل مصدر من عطل يعطل تعطيلا، والتعطيل بمعنى الإخلاء كما قال الله تبارك وتعالى وبير معطلة وقصر مشيد، وقال عز وجل وإذ العشار عطلت. نعم. أو كما قال كذلك شاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، معطل معناها الذي الخالي من الزينة. نعم. قال من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما. لأن هناك من عطل الأسماء والصفات معا وهم غلاة الجميع، هناك من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات، هناك من أثبت الأسماء ونفى جل الصفات وأبقى على بعضها العام. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. نعم. نكرر كذلك ونقول أن كلمة تأويل فيها ما فيها من المغالطة، لأن لفظ التأويل كل حال موجود في القرآن الكريم وموجود. نعم. يعني ربما لو أن الإنسان فقط يسمع كلمة التأويل يظن بأنه هو ذلك التأويل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم ولم يذكره على وجه الذم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. إلى آخر التأويل. التأويل مصدر من أول، يؤول تأويلا، ومجرده من آلة، آلة إلى كذا، آلة إلى كذا. إذن واضح فيه كأنه ماذا؟ يعني الاستعمال اللفظي في معنى غير المعنى الذي ماذا وضع له ابتلاء، فهو يشبه كأنه معنى ماذا؟ المجاز، يشبه المجاز، لكن إذن ما الفرق بينه وبين المجاز؟ أما المجاز نعم هو كأنه مجاز، أيضا فيه معنى اجتياز، معنى اجتياز معنى تنقل اللفظ من موضوعه إلى معنى آخر. المجاز على كل حال هذا يعني يتكلم عليه أهل البلاغة ويقولون أن اللفظ هنا مستعمل في معناه المجازي، ويجعلونه مفتقرا إلى علاقة نعم وقرينة. هذه القرينة تستحيل مع إرادة المعنى الأول. يقول هنا ليس المراد بهذا المعنى الذي وضع له، إذن هو مستعمل في معناه المجازي، ولا بد أن تكون هناك علاقة من العلائق المعروفة عندهم بين يعني المعنى الموضوع له والمعنى الذي استعمل فيه. لكن التأويل كأنه يعني نوع ملجأ يلجأ إليه من تعذر عليه حمل اللفظ على موضوعه، نعم، فيؤوله ولا كلام على علاقة، نعم. وإنما يقول هنا مستحيل يكون مراد المعنى الأصلي للكلمة التي وضع لها ابتداء، إذن أؤوله، نعم، إذن فيؤوله بمعنى أنه يذهب به إلى معنى آخر غير مستعمل فيه، ويسمون هذا تأويلا، نعم. قلت تأويل هو مجرد إيهام الناس بأنه هو التأويل، نعم، ولكن العارف والذي تفطن، نعم، لا، إذن نقول هذا الذي هم يسمونه التأويل وفي الحقيقة تحريف. وأما التأويل نعم في القرآن الكريم، قد يقول قائل التأويل في القرآن الكريم إذن ما معناه؟ القرآن الكريم في الله عز وجل ذكر التأويل، ولكن ما ذكر التأويل في أي موضع من المواضع ماذا؟ مذموم. القرآن الكريم فيه التأويل ليس مذموم بأي حال، وإنما التأويل نعم يذكر، وتارة يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في ثاني حاله. مثل إنسان منا الواحد منا مثلا يطلع على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في زمن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة. في ذلك الوقت هذا كان خبرا، لكن عندما يرى ما حصل فيقول هذا تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأويل بمعنى ما آل إليه، كان خبرا وصار ماذا؟ عيانا معاينا، نعم. وتأويل كذلك نعيم الجنة هو ماذا؟ عين اليقين أو حق اليقين، نعم، عندما الشخص يكون ماثلا أمامها. وكذلك تأويل أيضا العذاب الذي الله عز وجل هدد به أقواما أنهم يقعون فيه، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، نعم. وكذلك أيضا تأويل الأخبار، كل أخبار وقوعها، كما أن تأويل أيضا الأوامر إيقاعها، نعم. كانت تقول عائشة رضي الله عنها في نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما نزل يقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول كان يتأول القرآن، يتأوله بمعنى مثلا يمتثل أوامره، ما أمر به يوقعه أو يفعله، نعم. هذا هو الذي يسمى كلمة التأويل، هذا هو معنى كلمة التأويل، نعم. وأما قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، كما هو في الجمهور على كل حال إلا الله، نعم، فالتأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، حقيقة الشيء التي يؤول لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني مثلا بعض الأشياء التي عند الأخبار وقوعها على حقيقتها التي تنتهي إليها هذا يعلمه الله عز وجل، وأما هم يعلموا التأويل إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل من التفسير، نعم، يطلق التأويل ويراد به ماذا؟ التفسير. وأما التأويل هذا الذي نحن نذمه ونقول مكان التأويل ماذا يقال؟ التحريف. هذا هو التأويل عند المتأخرين. عندما نقول متأخر نقصد بأهل الكلام، وحتى في أصول الفقه طبعا يعني هذا التعريف هو الذي تجدونه سوف ترونه إن شاء الله. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا هو التأويل عند المتأخر. اللفظ عنده ظاهر، عندما نقول عنده ظاهر لا نتكلم على ما هو نص في معناه. الألفاظ منها ما هو نقول نص، ما نقول مشترك، ما نقول، نقول منها ما هو ظاهر، نقول منها ما هو متواطئ، نقول منها ما هو مشترك، نقول منها ما هو مشاكك. نعم، هذه أسماء الألفاظ أو أسماء الألفاظ مع معانيها. فبعض الألفاظ هو نص في معناه، نص في معنى من لا يحتمل معنى آخر. كما قلنا هذا اليوم يوم اسمه ماذا؟ الأحد. نص في هذا اليوم الواقع بين السبت والاثنين. كما أن الخمسة دلالة على ماذا؟ على هذا الكم من الأعداد. نقول خمسة، هذه الخمسة وهو العدد الواقع بين ستة وسبعة، عفوا نقول بستة وأربعة. نعم، إذن نص بمعنى لا يحتمل، ليس له منافس في دلالته. يقال ماذا؟ ماذا يقال؟ ماذا؟ نص. وفرقوا بين النص عندما نطلقها ونريد بها المتن، المبتدئ بكلمة ومختوم بكلمة، نطلق هذا الإطلاق. نعم، وبين النص الذي هو وصف للمعنى. انتبهوا، نعم، وصف للمعنى بمعنى أن المعنى غير محتمل إلا لكذا فقط. وهنا يكون النص بمعنى المرتفع، كأنه مرتفع في دلالته. تقول المكان مرتفع. نعم، إذا هي نصته ولا بمعطل. نعم، ويقال منصة العروس كما يقول. نعم، إذن فهذا هو الذي يستعمل له كلمة نص. هذا لا كلام في النص رحمك الله، وإنما نتكلم على الألفاظ التي هي ظاهرة في المعنى. ظاهرة بمعنى أنها تدل على أحد معنيين دلالة ظاهرة، وتدل على الآخر على كل حال، إلا أنها دلالة ماذا؟ مرجوحة. كما نقول، كما كنا نقول في لا النافية للجنس، لعلكم تذكرون، وكنا نقول هي نص في نفي الجنس، نص بمعنى مستغرقة لنفي الجنس على وجه التنصيص. نعم، ما احتمالها لأن تكون نفي الإفراد؟ هي نص في نفي الجنس، احتمال نفي الإفراد نعم ممكن، كما تقول مثلا لا رجل في الدار، جائز أن تقول لا رجل، جائز. ماذا؟ نعم، ما قلنا تحتمل، قلنا أنها نص فقط لبيان معنى كلمة النص، ليس معنى أنها تحتمل. قلنا أنه إنها يعني عندما قلنا نص بمعنى أنها دلالتها ماذا كنت تحتمل؟ ماذا كنت تحتمل؟ وإنما قلت أنها تذكرت فقط بكلمة نص ومعنى نص، أن كما كنا نقول في لا التي نفي الجنس أنها نص في أن نفيها مستغرق لجميع أفراد الجنس. نعم، وإذا قلنا أنها مثلا ظاهرة سوف تكون كذلك دالة على نفي الوحدة، على نفي الوحدة، فكأنها تذهب نصيتها. هذا المقصود عز الدين، واضح؟ إذن هذا معنى النص. في اللفظ الظاهر معناه الذي يفيد معنيين، ظاهر في أحدهما ولكنه يعني مرجوح في الآخر. والواجب، الواجب قاعدة عامة هذه، أن النص أو اللفظ إذا كان دلالة معين ظاهر في أحدهما الواجب حمله على، حمله على الراجح لا المرجوح. نعم، الواجب حمله على المعنى الراجح لا المعنى المرجوح. إذن فحمله على المرجوح هو الذي يسمى تأويلا. إذن حمل العلم على المرجوح هو الذي يسمى تأويلا. نعم. إذن التأويل بهذا المعنى هذا هو معناه، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح، عن ظاهره الراجح. كلمة ظاهر هنا لها المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، ودلالة اللفظ على أحد معنيين دلالة ظاهرة، والمعنى الآخر هو من دلالته نعم، ولكنه يعني لا يحتاج إليه ولا يبدأ به إلا إذا ربما يعني رأينا نعم. فإذا كان انتقلنا عن لفظ الراجح إلى المرجوح وكان المسوغ ظاهر نعم، نقول هذا تأويل، ونقول تأويل صحيح، ونقول تأويل صحيح نعم. ولكن هذه التأويلات التي في الصفات وفي يعني الهروب مثلا من النصوص ودلالاتها ونحو ذلك الأشياء، هذا هو الذي يسمونه التأويل الفاسد، التأويل الفاسد نعم. 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 العلاقة في المجاز، العلاقة نذكرها في المجاز لا نذكرها في التأويل، التأويل ليس في علاقة، والعلائق في المجاز محصورة، علاقة المكان، علاقة البعض، علاقة المكان وإلى آخره ما يذكرنا من العلاقات. وإذا كانت العلاقة هي التشبيه فيسمونه استعارة، ولكن هنا القرينة بمعنى قرينة يعتمد عليها المؤول، يقول هي التي منعت من إرادة المعنى الأصلي، فيقول هي التي منعت من إرادة، فينتقل إلى المعنى الذي يعني تأوله. هذا التأويل الذي ربما يكون في الألفاظ ويكون حتى أحيانا في التراكيب نعم. وأما الظاهر الذي كنا نقوله إنما هو في الألفاظ، كنا نقول دلالة الألفاظ منها ما هو ظاهر، منها ما هو نص، منها ما هو مفترق، منها ما هو مشكك، منها ما هو متواطئ إلى آخر ذلك من أسمائها التي سنراها إن شاء الله. نعم نعم نعم. الأحد نعم نعم. قل هو الله أحد لا لا، الأحد الذي هو علم على هذا اليوم، ليس هو أحد الذي هو اسم اسم الله عز وجل، هذا اشتراك فقط في اللفظ، كما يقال نحن الواحد منا يسمى باسم، وهو كذلك نفسه الاسم اسم لله عز وجل، هذا الاشتراك في الألفاظ كذلك فيه كلام نعم. تقول مثلا شخص ما، تقول انه مثلا كريم، ومن اسماء الله عز وجل الكريم، وتقول لشخص ما مثلا انه رحيم، ومن اسماء الله عز وجل الرحيم نعم. فكما انك تفرق بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقين، كذلك تفرق بين صفاته وصفات المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله وهو يرد على هذا المذهب القول الثالث أو المذهب الثالث نعم، قال ومذهبهم باطل من وجوه، ومذهبهم باطل من وجوه، أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره، صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم. إذن وسبق أن قلنا نعم أن اللسان العربي الذين نزل فيهم القرآن الكريم وخوطبوا به هم العرب الأول الأوائل، وأما نحن قد نخطئ وكثير ما تكون لنا أخطاء ولحون لا يمكن أن نحمل عليها كلام الله ولا كلام رسول، ولا يحصل الواحد منا مثلا يعني قوة في الفهم إلا أن يشتغل بهذا اللسان العربي، يحاول ويجتهد قدر ما يستطيع، وليس لذلك حد معين، بل يعني إذا أمكن أن يواصل فيه ويبالغ فيه إلى قدر ما يستطيع فإن ذلك يغنيه عن كثير من الكلام. ولو قال قائل مثلا أن وجود التفاسير بيننا دليل على عجمتنا لم يكن بعيدا عن الصواب. واضح وجود التفاسير، معناه واحد يدير تفسير القرآن الكريم، دعنا من تفسير على كل حال بالمأثور، هذا في نفسه علم، علم فسر الآية تفسر بالآية أو تفسر كذلك بأحاديث رسول أو تفسر بالكلام المأثور. نعم، ولكن هذه التفاسير التي أصحابها إنما يتكلمون فقط من أجل توضيح المعنى باللغة العربية فقط ويفسرونه على هذا الوجه، هذا كأنهم يشعرون بأن الناس لا يفهمونه إلا بأن يوضح لهم بذكر المعاني العربية. نعم. إذن قال الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم، يعني التكييف والتمثيل الذي ربما قد الإنسان يتخيله فقط وإلا فهو لا يدل على اللفظ. نعم، أنت تفهم مثلا من العينين أنهما يعني ما ينظر به الإنسان إلى الأشياء، وكذلك اليد هو ما يبطش بها كذلك الإنسان وإلى آخر ذلك، فإذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل أترك التكييف والتمثيل. نعم، لتسلم في عقيدتك. قال المؤلف رحمه الله الوجه الثالث أن صرف كلام الله، الوجه الثالث من وجوه بطلان المذهب الثالث، هذا بطلان المذهب الثالث الذي أصحابه زعموا بأن كلام الله عز وجل يحتاج إلى تأويل، وأنه إذا استعملنا أو فهمناه على ما هو ظاهره. نعم، ولا ننسى كذلك أنه تقدم للمؤلف رحمه الله كلام في بيان الظاهر الذي ربما بعض الناس، وكذلك أنبه إخواني خصوصا الذين قرأوا كتاب التدمري لا يغفلون عن هذا الكتاب، جل ما هو موجود هنا موجود في القاعدة الثالثة أو الخامسة. نعم، كلام على الظاهر، ظاهر النصوص وما تدل عليه موجود وبتفصيل. نعم، قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الذي يقول بأن اليد المراد بها القدرة، وأن النزول المراد به أمره، وأن الغضب المراد به انتقامه، هذا قول على الله بلا علم. ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين، الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر كلام. إذن هذا أولا الوجه الأول، كونه ادعى على الله تبارك وتعالى ما ليس صحيحا، يعني هو نفى عن كلام الله عز وجل هذه الدلالة، لأنه في الحق لا يستقيم له الدلالة الجلية إلا بأن يقوم بهذا النفي. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. إذن هذا هو نعم. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بالمعنى أو بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ نعم، فهمت من عبارة الشيخ لا؟ قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال، ما هم المعنى المتساويين في الاحتمال؟ شك مشترك، المشترك واضح لا؟ المشترك من الألفاظ هو الذي يدل على معنيين على حد التساوي، مثلا ككلمة القرأة تدل على الطهر وتدل على على الحيض، وليس دلالة أحدهما أحد المعنيين أولى من الآخر، لأن كل منهما يدل عليه اللفظ دلالة عربية. إذن اختيار أحد المعنيين لا بد له من مرجح، لا بد له من قرينة يعني يفتقر، وإلا فيبقى دائما على حد سواء. هذا هو الذي فهمت من كلام الشيخ هنا. إذن فإذا كان يعني المعنيين متساويين يعني على حد سواء، اختيار أحدهما وتقول هذا هو المراد هنا، هذا قول عن الله بالعلم، فما أدرك إذا كان أنت تأتي بلفظ آخر لا يدل عليه أصل اللفظ. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح؟ إذن عفوا، المعنى المرجوح من اللفظ يدل على معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، كونك تذهب عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، إذن هذا أولى بالذم من ذلك الذي اختار أحد معنيين يدل عليهما اللفظ على حد التساوي. نعم. نعم. إذن قال بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. نعم. لكن هذه الجملة هذه التي ترونها، ما هو التوطئة أو التمهيد التي تساعد على فهمها كما فهمناها الآن؟ أظنه من الثاني، قوله الأول الثاني أنه زعم يعني هذا المؤول أن المراد به كذا لمعنى آخر، لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، لا يدل عليه ظاهر الكلام. إذن فإن كان يدل عليه الكلام ليس على وجه الظهور، إذن أنا نحن أمام يعني شخص أو شخصين، واحد منهما استعمله في ظاهره لفظ الظاهر وذهب إلى غير الظاهر المرجوح، وشخص آخر استعمل لفظا واحدا له معنيين متساويين في أحدهما بلا مرجح، أيهما أشد جرما؟ الذي ذهب إلى المرجوح وترك الظاهر. نعم، هذا هو الذي ذهب. نعم، نعم. الشيخ المكب العزية يظهر كلامه لله
الشيخ عليه يكون يعني الشيخ يقصد انه الضبط
نعم.
اذا دل على معنيين متساويين اذا اخذ باحدهما فنقول له قولك هذا باطل لانه لا يوجد دليل يدل على اخذ احدهما يعني من ذهب الى المجرم اخذ بلفظ الفاظ المتساويه
نعم.
نرد قوله لابد ان ياتي لنا بدليل
نعم.
فما بالك بمن جاء بمعنى آخر لا يحتمل أصلاً
لك ماذا كنا نقول عن الجديد لأنك كنت ذاهنا أنت فسرت عما كنت أعبر لك بتعبير رديء نعمة نفس كلامي
فتح مشترك بعد فتح
ما معنى المشترك هو لفظ له معنيين
معنيين فأكثر لوجه التساوي
لوجه التساوي
نعم وما ذكرت الشيخ ظاهر
والظاهر
ما
معنى الظاهر
ظاهر أن يدل اللفظ على معنيين راجع بإحداهما وما تروح بك
نعم وأنت ماذا تقول الآن؟
الآن الشيخ اللفظ نعم. إذا احتمل معنيين
ماذا تسميه؟
اللفظ إذا احتمل معنيين إما يكون على وجه التساوي
ماذا تسميه من أسماء الألفاظ؟
نعم
ماذا تسميه هذا النوع من الألفاظ؟
اللفظ إذا دل على معنيين
نعم
قد يكون مجملا وقد يكون ظاهرا
لا الإجمال لك لا تسميه مشتركا؟
نعم شيخ
نعم لماذا لم تقولها؟ معليش عزيزي لماذا لم تقولها؟
نعم؟
تقول نعم قلت إما مجمل وإما
اللفظ يحتمل معنيين إما يكون مجمل وإما يكون ظاهر
وإما أن يكون
ظاهر
ومشترك لا
الاشتراك شيخ أسباب إجمال إذا قلنا مشترك معنى مجمل
إذا تقول مجمل بدل مشترك
نعم؟
إذا تقول مجمل بدل مشترك
الشيخ مجمل ومشترك معنى واحد
لا ليس معنى واحد
هم أسباب الإجمال شو الاشتراك؟
إذن كيف تسوي بين السبب والمسبب؟
هم؟
إذن كيف تسوي بين السبب من أسباب الإجمال الاشتراك؟ إذا الاشتراك والإجمال ليس معنى واحد. هذا سبب.
شيخ الإجمال أعم من الاشتراك.
إذن ليس معنى واحد.
هم؟
ليس معنى واحد.
ليس
معنى. إذن كنت تقول معنى واحد لا. لا عزيزي فقط أنت فقط عبرت تعبيرا ممكن لا يفهم. أنت سمي الألفاظ بإسمائها عندنا ظاهر لفظ ظاهر بمعنى يدل على معنيين ظاهر في أحدهما ومرجوح في الآخر إذا كان ماذا فعل المؤول ماذا فعل
المؤول جاء بمعنى لا يحتمل اللفظ أصلا الشيخ مثلا عيش
معليش أوضح لك عزيزي ليس لا يحتمل اللفظ أصلا
الشيخ مثلا
معليش دعنا نزدني ليس لا يحتمل اللفظ أصلا يحتمل اللفظ يحتمله لكن يحتمله بمرجوحية فذهب عن المعنى الراجح إلى المرجوح هذا هو المؤول هذا هو الذي فعل المؤول لا يذهب إلى معنى لا يدل عليه أصلا الذي لا توجد في التأويل التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى المرجوح هذا هو التأويل ليس إلى معنى ليس مرجوح ولا يوجد أصلا هذا لا يوجد في التأويل نعم تفضل عبارة مسلمية
لأن الشيخ محتمي رحمه الله ذكر أن الضبط إذا احتمل معنيين على وجه التساوي وأخذ أحدهم
هذا أين هذا؟
بغير دليل
أين هذا؟ ها؟ ماذا فيه؟ نعم وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم
نعم قول بلا علم فما بالك بمن يأتي بمعنى آخر غير المعنى الذي احتمله النص نشر جاء بمعنى لا يحتمل أصلا
لا يحتمل أصلا ماذا يسمى هذا العمل
هذا أشد من الذي
لا هذا العمل نفسه ماذا يسمى هذا العمل عزيز؟ جاء بمعنى لا يحتمل نص ماذا يسمى هذا العمل؟ لا ليس تأويلا هذا ليس تأويلا إلا أن تسميه تأويل العبث صح كما قال أما التأويل فلا يسمى هذا التأويل يأتي بمعنى يحتمله لكن يحتمل احتمالا مرجوحا معلش عزيز واضح لك هذا الموضوع هذا صحيح ولا غلط إذن ماذا التأويل عندك؟ عرفت تأويل
الشيخ
عرفت تأويل عز الدين أولا؟
التأويل هو صرف اللفظ من المعنى المرجوح من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح كقارنة
الدنيا. إذن ماذا كنت تقول قبل؟ ماذا كنت تقول قبل؟ أنت الآن تعريفك للتأويل غير ما قلته، يذهب إلى معنى آخر لا علاقة له، قلت هكذا.
لكن الشيخ هذا التفسير عند المتأخرين، لكن هنا الشيخ مثلا الشيخ معلش مثال لعب
ها؟
معلش الشيخ مثال لعب
مثال عمل
معلش اذكر مثال لعب
نعم اذكر مثال عمل
الشيخ مثلا قال الله عز وجل الرحمن العشر مثلا يأتي المؤول ويقول معنى استوى استوى
نعم
هل هذا المعنى يحتمل لفظ استوى؟
ولذلك نحن نناقشه نقول أن استوى هذا المعنى الذي ادعيتموه لها لا يوجد أصلا في العربية، وذلك التأويل يسمي عبث.
هذا الشيخ الذي
لا أنت إذا ذهبت إلى تعبير العبث، إذا حتى قل مثلا يؤمن بجبتي والطاغوت، جبتي والطاغوت أبو بكر وعمر، لكن هذا نسميه تأويل ونسميه عبث، وفي الحق الأصل ليس تأويل، هذا عبث ابتداء، حتى كلمة تأويل لا تصدق عليها، واضح؟ حتى كلمة تأويل لا تصدق عليه، لا كما يقولون الحديث موضوع، موضوع في الحق لا كما يقولون باعتبار من ادعاه، وإلا في الحق أصلا ليس بحديث. فالتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح، هذا هو التأويل، إلى احتمال، احتمال معنى احتمال، معناها اللفظ يدل عليه لكن دلالة مرجوحة، فهو يترك الدلالة الراجحة إلى الدلالة المرجوحة. نحن قلنا أن اللفظ أن المؤول ماذا يفعل؟ يذهب من الدلالة الراجحة إلى المرجوحة. أشد منه ذلك الذي يدعي للفظ معنى لا يوجد له أصلا، أو عفوا أقل خطر منه ذلك الذي يأتي اللفظ الذي يدل على معنيين بالتساوي أو اللفظ المشترك، فهو يرجح أحدهما بلا قرينة، هذا آثم. فما أدراك بذلك الذي يذهب إلى معنى مرجوح أصلا؟ أن هذا هو الذي نعم ماذا؟ لا احنا نتكلم مع هذا أصلا، نتكلم مع المؤول، نتكلم مع المؤول ليس فقط على ذلك الذي يأتي بالعبث، يقول مثلا يقول الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة عائشة رضي الله عنها، هذا هو يسميه تأويل، لكن هذا تأويل في حق لا نقول تأويل، نقول تأويل فقط باعتبار قائله، وإلا في التأويل نحن عندنا ما يسمى بالتأويل السائغ، وعندنا ما يسمى بالتأويل الفاسد، وهناك قسم يسمى بالتأويل العبث، التأويل العبث أصلا لا نتكلم عليه، نتكلم في هذا التأويل الذي نسميه فاسدا، أن صاحبه ترك اللفظ الراجح نعم وذهب إلى المرجوح، فنقول له نعم كما قال الشيخ هنا، قال أنه زعم عفوا قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام، المعنى المرجوح المخالف اسمع زين لا المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام، واضح ولا لا؟ إذن طابق بين هذا وكلامك. نعم قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال نعم، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. نعم الوجه الرابع قال في إبطال نعم ماذا؟ نعم انت قلت لك انت ما انت فقط ابديت معارضه عز الدين وان كلامك مطابق لكلامي فقط. قلت لك في الستر وتسير رديء فقط، لم تستعمل فيه العبارات التي نعرفها، لانك انت في نفسك اذا تاملته جيدا تجد انك تتكلم بكلام ممكن لا يطابق ما عندك من اسماء الالفاظ، ما تستطيع ان تكمل استعمال الظاهر. انت قلت مجمل، مجمل احنا هذا اصلا لم يضر في الفاظنا، نحن كنا نستعمل لفظ الظاهر ونستعمل لفظ المشترك، وقلنا ان الاجمال هو كلام مجرد اختلال الدلاله فقط او عدم وضوح الدلاله، ومن اسبابها الاشتراك، من اسبابها. ولماذا انت تجعل يعني في بدل الاشتراك اجمال؟ والشيخ رحمه الله لم يذكر الإجمال، وإنما ذكر يعني مثلا اللفظ الظاهر وهذا هو الذي نعرفه في التأويل. نعم، والمشترك نحن فهمناه في الحقة من خلال كلام شيخنا. قال معليش نعيد الكلام أولا حتى لعله إن شاء الله. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف رحمه الله فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، وإنما أراد كذا وكذا، إذن اللفظ اليدين ظاهره هو اليدين الحقيقيتين، يأتي المؤول ويدعي له ما يدعي من التأويلات. ودائما نحملها على أن التأويلات التأويل الذي له اعتبار ويمكن نتكلم عليه أن يكون ذلك المعنى تبي جيدا، معليش كذلك زيادة لعله إن شاء الله فائدة. التأويل من ما يعذر به الشخص في التكفير، ولا يعذر بالتأويل العبث. تقول عبث لا يعذر به، لا يعذر الشخص الذي قال إن الله يمقص بها وقرا عائشة رضي الله عنها ويقول هذا مؤول، لأن هذا لا وجه له في العربي أصلا، خرج عنه إلى شيء لا تدل على العربي بحال. ولكن إذا ترددت دلالة بين لفظ ولفظ آخر ثم هو حمله على المرجوح من لفظين هذا هو العذر. نعم نقول هذا صح تدل عليه العربية ولكن تدل بأرجحية على كذا، فلماذا أنت تركت الراجح وذهبت إلى المرجوح؟ إذا اليدين إذا ذهب شخص آخر إلى معنى لا تدل على العرب بأي حال من الأحوال نقول هذا عبث، ولكن فقط نعذره إذا هو ترك الراجحة وذهب إلى المرجوح. نعم، بحيث مثلا إذا قال خلق بيدي وذهب قال بيدي معناها بالرأسي مثلا، هذه رأسي ويدي لا تدل على العرب بأي حال وبالتالي ليس معذور. وإذا سمينا هذا تأويلا فهو كما قلت لك من يسمي الحديث الموضوع حديث فقط، وإلا الحقه وليس تأويل، هذا يعني أحق وأولى بأن يقال فيه تحريف ويقال فيه كذلك عبث كما قالوا في نعم. إذن قال إنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه صرف في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهر أي صحنا أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا. نعم، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. قال المؤلف نعم 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 يريد أن يرد عليهم باعتبار ما ذهبوا إليه فقط، هم ذهبوا إلى التأويل، ذهبوا إلى التأويل وظنوه أنه هو المذهب الذي تحصل به السلامة من التشبيه. وبالتالي هذا مذهب باطل، بدأ بقوله أنه أولا جناية على النصوص. ها؟ ها؟ نعم، المؤولة معطلة، المؤولة معطلة والمفوضة معطلة، كل منهما اشترك في أن النص لم أن آيات الصفات لم تدل على معناه، وكل نفي للدلالة ولو بأن ادعى لها دلالة أخرى فهذا معطل. المعطل لا يقول بأن الله عز وجل له يدان أو أنه ينزل ونخل. سواء نفى هكذا بلا تأويل ولا تفويض، قال المهم نصوص الصفات كلها لا أقول بها، هذا معطل. نعم، وكذلك ذلك الذي أخرج عن دلالتها وادعى لها دلالة أخرى ومعنى أخرى معطل. والمفوض ذلك الذي نفى معناها بالكل وقال هذه إنما هي ألفاظ أيضا معطل. والمعطل يقابله ماذا؟ المثبت. المثبت وهو الذي أثبت الصفات على ما يدل عليه معناها وظاهرها. نعم، نعم. ها؟ خوف تشبيه. ها؟ نعم، نعم، يريدون التنزيه ولكنه أتوه من طريق يعني غير صحيح فاسد. نعم، هم خافوا من التشبيه فوقعوا في ما هو أشد منه، وهو أنهم يعني نفوا عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. نعم، قال المؤلف رحمه الله له. نعم، بين القسم الثاني تقصد الوجه الرابع الوجه الثالث أي قسم؟ ها؟ ها؟ القسم الثاني عندنا بالنسبة للتقسيم قال المؤلف هم من جعلوا الظاهر المتبادر من هذا، جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى الباطل لا يليق بالله وتشبيه وأبقوا دلالة على ذلك. هؤلاء مشبهة، مشبهة مباشرة. هؤلاء أثبتوا لكن أثبتوها لا على ما يليق بالله عز وجل. هذا قسم واضح لكل حال. والقسم الثالث أولها أخرجوها عن ظاهرها وادعوا لها معان أخرى. ها؟ نعم، ها؟ إيه، هذه كلها فرق تعطيل. التفويض مفوض معطل، والمشبه معطل، والمؤول معطل. نعم، المشبه مثبت لكن مثبت، ولذلك ربما قد تجد في بعض التفاصيل يقول لك المشبه أقل خطرا من المفوض وأقل خطرا كذلك من المؤول. المثبت على الأقل أثبت ألفاظ الصفات لكن يعني مثلا قال بأنها تدل على ما تدل عليه من المعنى الظاهر ولم كما نقول نحن مثلا أنه على ما يليق بالله عز وجل. فيعني لا من فرض يلتبس القول أو القسم الثاني. نعم، من جعل الظاهر المتبادر من الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. والثالث هم الذين نعم أولوها، قالوا هذا المعنى إذا أثبتناه على ظاهره فإننا سوف نقع في التشبيه يعني كما وقع فيه الأوائل هؤلاء. نعم، فماذا فعلوا؟ قالوا أولها، فكأن التأويل بالنسبة لهم يعني لا بد منه. نعم، قال المؤلف رحمه الله الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به الله عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقول له هل نعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أن يعمي، نعم، يمكن تقال يعمي، نعم، أو يعمي، يعمي من أعمى، ويعمي من عمى، والمراد تعمية النصوص بمعنى أنه يعني زيادة إغماضها بحيث ربما الشخص لا يراه أو لا يفهمه. نعم، قال: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أو ليس صرفك، نعم، صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليه. أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفته إليه، غير ما صرفتها إليه. نعم، قال المؤلف: الوجه السادس. إذن واضح هذه المحاورة ماذا يريد المؤلف رحمه الله بعدما طرح على المؤول أسئلة، وهذه الأسئلة كان يجيب فيها المؤول بالأجوبة الصحيحة المتوقعة منه. نعم، ثم أخذ الشيخ كذلك يلزمه بما يلزم من تلك الأجوبة التي أجاب بها. نعم، 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 نعم. قال: نعم. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق، على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا بعقولهم؟ فسيقول: لا. نعم، يقول: نعم، الله عز وجل أراد أن يعمي. لا، لا يقول نعم. ها؟ إذا قالت طائفة لكن في الحق المشهور ليس هذا، هو يعني الله عز وجل إنما يريد لعباده البيان والهداية، والقرآن الكريم سماه بيانا، بل وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمره بالبلاغ المبين. نعم، وطبعا البيان تنافى مع التعمية. نعم، ولكن صح هناك من يقول بأنه أراد سبحانه وتعالى أن يختبرهم ويختبر ويمتحنهم، نعم، بأن عما عليهم كأنه هكذا موجود شيء من هذه الأقوال، ولكن المشهور منها هو هذه المحاورة عن عام أن الله عز وجل لا يراد أو يعني لا يقال أنه أراد سبحانه وتعالى تقصد أن يجعل من هذه النصوص ما فيه تعمية بحيث العباد يضلون ويتيهون وهم يريدون الحق، لا العكس، القرآن الكريم جاء بلاغ، وهكذا كل كتب السماوية. قال المؤلف رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم. نعم، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسول ولا رسول ها ولا رسوله، ممكن عندكم بعض النسخ ولا ها بعض النسخ كان فيها ها ولا رسول نعم ولا رسوله ولا رسوله تشبيها. مصطفى، ماذا تعرف تشبيها؟ إذن خبر ليس له. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل أو أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. قال المؤلف رحمه الله ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. نعم، إذن هذه كذلك معنى مهم جدا. قال المؤلف رحمه الله: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم ماذا؟ ترون بأن التركيب يحتاج إلى بعض الحروف في مواضع. أن كتاب الله تعالى، انتبهوا معي جيدا، قول المؤلف رحمه الله ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل صح، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى في كتابه ما يجب على العبادة قبل اسمه، إنما جعل ذلك موكول إلى عقوله، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر. نعم، فقط ربما يحتاج إلى الواو عند قوله لم يبين. ها؟ عد عد. هذه الذي أنزله. نعم صح. نعم، إذن هذه تكون جملة جملة اعتراضية. صحيح. نعم، إذن هذا أجود، هذا أجود في البيان، هذا هو الذي كنت أبحث عنه تماما. إذن هذه الجملة الاعتراضية يكون خبر أن كتاب الله تعالى مع هذا الاعتراض، نعم، الذي يقع بين بين اسم أن وخبره، لابد أن تنتبه لهذا. نعم، وفرقان الحق والباطل لم يبين، لم يبين، هذه سوف تكون ماذا؟ يعني بعد ذكر هذه يعني الأوصاف التي لكتاب الله عز وجل، ومع ذلك خلوه من من البيان، هو تبيان وهدى والشفاء لما في الصدور ونور مبينا وفرقانا، ومع ذلك ماذا؟ لم يبين. نعم، قال لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موقولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. نعم، قال المؤلف رحمه الله ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين، كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم، ربح ماذا تعرف قاصرين؟ نعم، خبر ماذا؟ خبر ماذا؟ خبر صحيح. نعم، لكن خبر ماذا؟ ولله رميت بخبر هكذا. نجيب ليس إذن خبر يكون. نعم، إذن خبر يكون. نعم، وهذا هو في حق الذي لا بد الإنسان يعتني به في الإعرابات، لا تؤثر عليه مثل الفواصل والتقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم، نعم، قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، قال المؤلف رحمه الله رابعا: كلام الله ورسوله، كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، فيما أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. إذن كأنهم بدل أن يكذبوا مباشرة هكذا فجاءوا بكلمة التأويل هذه، كأنه يعني مهرب لهم أو حيلة ينطلون بها على بعض ما بعض أغمار الناس. نعم نعم. إذن قال: ولم يتمكن منه. قال المؤلف رحمه الله خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. إذن هم كما ترون بين مجاز وتأويل في نصوص الصفات، بين مجاز وتأويل. وذلك ابن القيم عليه رحمة الله التأويل ذكره على أنه طاغوت، وكذلك أيضا المجاز في الصواعق المرسلة. نعم. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، وأثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك، قال المؤلف مثال ذلك، أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا الرحمة. إذن هذه مناقشة كذلك أقول يعني نجد أيضا في أول كتاب التدمرية ما يشبهها، ولذلك أقول كل من قرأ كتاب هذا لا بد أن وهو يعني يستعد لهذا الموعد أن ينظر فيه أولا، فتكون تلك مراجعة ومراجعة كذلك لكتاب سبق أن قرأناه لا يهمل، لأن كثير من هذه الذين يمر بنا نعم هو في كتاب التدمري. أنهم أثبتوا صفة، قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة، إذن ما معنى هذا؟ قال أن كل ما يعني ألزمون به عندما نثبت الرحمة كذلك نلزمهم به عندما يثبتوا الإرادة. أثبتوا صفة الإرادة، نعم، قال أنهم أثبتوا صفة الإرادة رحمك الله ونفوا الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة أو وصف دليل على الإرادة. قال المؤلف رحمه الله: ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم من كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن هذه مناقشة كذلك جيدة، أنهم أثبتوا الإرادة بالعقل والسمع ولكنهم نفوا الرحمة. ولكن لو أعطي الخيار للإنسان يعني لك قال إثبات الرحمة أدلته أقوى من إثبات الإرادة، فلماذا إذا لم تثبت الرحمة؟ وأما الرحمة فذهبتم إلى تأويلها وقلتم بأن هذا لين، وهذا اللين يعني كأنه ضعف يستوجب أن أنت عندما ترحم من ترحم كأنك ماذا لينت له. هذه في حق الصفة من لوازم المخلوق، هو الذي يلين ويرق، بل ربما عندما يريد شخص ما أن يستعطفه فقط يبكي له فيستخرج منك ما يريد، فأنت تضعف عند ذلك الحال ولا تتمالك نفسك فتعطيه ما يريد هكذا العام. ويكون ذلك حتى مع الأشخاص الغرباء، يعني لا أقول مع الأطفال ولا مع يعني البنين والزوجة ونحو ذلك، لا حتى مع الغرباء يستعطفك فقط ببكاء فتليل له وترق وتشعر بأنه سوف يخرج منك ما أنت كأنك مجبور. هذا بالنسبة للمخلوق نعم، ولا يلزم من ذلك أننا نقول هكذا الله عز وجل ثم بعد ذلك ننفي هذه الصفة التي ثبتت بالأدلة نعم. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة تميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة مستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق نعم. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. أرى أن هذا الموضع نتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تفضل. اليوم أظنه واحد محرم. نعم. وأظهروا علامات أهل المجاز، يقولون أن المجاز كما أنك تثبته يصيح كذلك نفيه، كل كلام هكذا فهذا أحد الأدلة على أنه مجاز، بخلاف ما ليس بمجاز لا يصح نفيه. نعم. نعم. مثال، لو قال وقائل من مدعي المجاز وجاء ربك قال أن المجيء في حق الله عز وجل إنما هو مجاز بمعنى أن المجيء ليس لله تبارك وتعالى، وإنما جاء كما قالهم أمر ربك، وهذا في الحق لا نقول عنه تأويل، وفرق بين المجاز والتأويل. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، معناها يعني يأتي له بدلالة أخرى يدعي عنها أنها مجازي. فإذا قال قائل وجاء ربك بمعنى جاء أمره ليسه هو تبارك وتعالى. فالذي يقول جاء هو لا تستطيع أن تدفعه، بل هو ربما أولى بالدلالة من هذا الذي قال جاء أمره، فكما تثبته يمكنك أن تنفيه نفس اللفظ. نعم، فإذا سيصير مع ذلك دعوى المجاز دعوى، هي أحوج إلى الدليل ممن يعني قال وجاء بمعنى ماذا؟ أنه هو جاء. إذن يقولنا واحد وجاء ربك، لا لم يجي الله عز وجل، قال وجاء أمره، هذا هو الذي أثبت المجاز في نفسي. نعم الجملة يأتي قال قل لا، من قال لك جاء أمره؟ جاء هو سبحانه وتعالى. وبماذا تردها؟ قل اللفظ يدل على هذا، بل أنا أولى بهذا المعنى منك أنت. إذن فهذا أثبت وهذا أنفه، هذا لا يتأتى في الكلام الذي ليس فيه مجاز. كل مجاز هكذا حالنا، لأن المجاز